السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو مسائل في طلب العلم وأقسامه للحافظ الذهبي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة الحافظ محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي، يكنى بأبي عبد الله، ويلقب بمؤرخ الإسلام، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 3 من ربيع الآخر 73 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 3 ذي القعدة 48 و700، وله من العمر 75 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب طلب العلم وأقسامه، فهو الاسم الذي حملته نسخة الكتاب الخطية بخط الذهبي رحمه الله تعالى، وقد طبع مرتين باسم مسائل في طلب العلم وأقسامه، وكان من نشرهما عزل عن تسمية الكتاب باسم ما سماه به الحافظ الذهبي بخطه، لأن الذهبي رحمه الله تعالى كتب أسهل من ذلك مسائل للذهبي، والأفضل الاكتفاء بما صدر به في طرة كتابه من تسميته طلب العلم وأقسامه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب أحكام تتعلق بطلب العلم وتعليمه. المقصد الثالث توضيح منهجه، الإخوان الاثنين بما درج بينهم في الأخير. توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في مسائل وفصول يدل عليها إما بترجمة فصل، وإما بترجمة مسألة، ثم يذكر تحت كل فصل ومسألة ما يتعلق به من مباحث طلب العلم ويجمع مع ما يذكره من المسائل أدلة تبين مقصوده بسياقة هي نفس الذهبي الذي تميز به من وضوح العبارة وسلاستها وحلاوتها، فهو رحمه الله من أدباء المحدثين الذين مهروا في علم الأدب، فليس في قلمه كودنة النقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لحظة اخوان جزاكم الله خير، اقربوا للحلقة، هذه السنة. احنا قد نعذر بعض الناس اللي يتكئون يبعدون، اما يكون بعض الطلبة هناك وبعض الطلبة هناك، هذا خلاف السنة، وقد نبهنا غير مرة. ولا يغتر الناس بحال الناس الذين تحضر الدرس وتجد انسان في الشمال وانسان في الجنوب وانسان عند الباب الاخر وانسان متكئ عند الجدار الاخير، كل هذا مما يخالف السنة كما ثبت في حديث أبي واقف صحيح البخاري كما نبهناه. لكن إذا كان الإنسان من عموم الناس ويحضر مجلس الخير لا بأس، لكن طالب العلم يكتب ويعلق ويتكي على الجدار البعيد، هذا لا يليق بطالب العلم. ينبغي طالب العلم أن يحرص، وينبغي طالب العلم أن يعرف أن هذا من باب حظه على الخير وتعريفه طرقه، فإن القرب من الخير والحرص عليه ومعرفة طريقه يمكن منه، وعدم معرفة طريقه يحرم منه. وهذا الذي نراه اليوم، فإننا نرى دروسا كثيرة وجموعا غفيرة، لكن لا نرى طلاب علم على الحقيقة، لأن طريقة طلب العلم التي يسلك خاطئة، إما في آدابه وإما في طريقة تعليمه. فينبغي أن يرجع الإنسان إلى ما كان عليه الرعيل السابق رحمهم الله تعالى وغفر لهم من الحرص على طريقة طلب العلم، ومن جملتها أن تكون الدروس على هيئة حلقة، فهذا هو السنة كما ثبت في أحاديث كثيرة، رأسها حديث أبي واقد الذي سبق أن بيناه فيما سلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجزه عما خير الجزاء. أما بعد، فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الحمد لله على السلامة في الدين. طلب العلم وتعلمه على الأقسام الخمسة: فرض ومستحب ومباح ومكروه وحرام. فالفرض إما على كل،
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الرسالة أن طلب العلم وتعلمه منقسم على أقسام الأحكام التعبدية الخمس التي يسميها أكثر الأصوليين بالأحكام التكليفية، ثم شرع بعد هذا الإجمال يبين ما يتعلق بالعلم الفرض والعلم المستحب إلى آخر هذه الأقسام الخمسة.
الله عليكم. فالفرض إما على كل أحد كالصلاة والإيمان وما عرف بالضرورة من دين الإسلام من الأوامر والنواهي التي لا يشب الغلام في بلده إلا وهو يدريها إن شاء الله تعالى. وإما فرض كفاية كحفظ القرآن والفرائض الواقعة دائما والمناسك الواجبة ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمعناه في الجملة صحيح وهو محمول جملة صحيح وهو محمول على العلم اللازم لكل أحد.
بين رحمه الله تعالى هنا العلم الفرض، وذكر أن العلم الذي هو فرض منقسم إلى قسمين: أحدهما فرض عين على كل أحد، والآخر فرض كفاية. وقد نقل هذه القسمة جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله تعالى وأبو عمر ابن عبد البر والقرافي. وأما حد الفرض الذي هو حق على كل أحد، فهو كما تقدم ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو أصل الدين. فما لا يصحح دين أحدنا إلا به يجب عليه أن يتعلمه كطهارته وصلاته وصيامه وزكاته إن كان ذا مال وحجه إن كان ذا استطاعة، فيجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بهذا القدر. وأما النوع الثاني فهو فرض الكفاية، وحد فرض الكفاية عسير جدا كما صرح بذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. لكن الأشبه أن العلم الذي هو فرض الكفاية من العلوم يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما القدر الزائد من العلم المتعين مما يتعلق بعلم القرآن والسنة، والثاني ما كان آلة يتوصل به إلى فهم الكتاب والسنة. فمن الجنس الأول مثلا أن الإنسان يتعين عليه في معرفة ما يذكر به ربه ويدعوه به قدر واجب، كمعرفة قول سبحان ربي الأعلى في سجوده وسبحان ربي العظيم في ركوعه. ووراء هذا القدر من الأذكار قدر كثير، فيكون من العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة. ومن جنس النوع الثاني علوم الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، كالعربية والأصول وقواعد الفقه وأشباهها، فإن هذه العلوم آلات يحتاج إليها في فهم القرآن والسنة، فتكون حينئذ من جملة العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة.
أحسن الله إليكم.
ثم قول المصنف رحمه الله: وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ففي هذه الجملة فائدتين اثنتين، إحداهما التعريض بضعف حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والعقيلي، وأسانيد هذا الحديث ضعيفة يمتنع تقوية بعضها ببعض مع كثرتها، فعامة رواتها من المتروكين والكذابين. والفائدة الثانية أنه لو سلم بثبوت هذا الحديث فإن ال فيه ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، يعني القدر من العلم المعهود عند أهل الإسلام تصحيح الإسلام به، كالوضوء والطهارة والصلاة وبقية ما يصح دين العبد به، فهو من حيث ثبوت المعنى على هذا التأويل صحيح. وأما من جهة الرواية فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وفيه مسائل: فيجب على المرء التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على الإجمال، ويعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما، ولا يتعين على من ثلج صدره لذلك تعلم شيء من الكلام، ولا تحرير الأدلة. وبهذا يقول الخلف والسلف وكل منصف إلا من شذ من المتكلمين. قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا أجمع عليه صدر الأمة، وهو مذهب الفقهاء ومن لا أحصيه من متكلمي أصحابنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة في اكتفاء المرء بالتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن ما جاء به من الدين هو الحق المحض من غير حاجة إلى تعلم شيء من فضول علم الكلام وتحرير الأدلة الجدلية العقلية في هذا الباب، كما عليه علماء الكلام الذين اختلفوا في أول واجب على العبد على أقوال، فمنهم من قال أول واجب على العبد النظر، ومنهم من قال أول واجب على العبد القصد إلى النظر، ومنهم من قال أول واجب على العبد الشك، نعوذ بالله من الشك. والذي دلت عليه الأدلة هو أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من غير حاجة إلى نصب الأدلة حتى يقر بالشهادتين. والأمر كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا إجماع الأمة، ونقل نحو هذا المعنى النووي في كتاب المجموع.
سلام الله عليكم. مسألة: إذا أسلم أهل ناحية من بلاد الكفر تعين عليهم تعلم أصول الواجبات والمحرمات التي تواترت، ولهذا إذا زنى هذا أو شرب أو سرق جاهلا عرف ولم يأثم، وهل يعزر أو يعفى أو يحد؟ فيه نزاع بين العلماء، والظاهر درء الحد عنه بخلاف الناشئ بين أظهر المسلمين المدعي الجهل بالتحريم لم نصدقه ونحده.
هذه المسألة الثانية في بيان ما يجب على الداخلين في الإسلام من تعلم العلم، وأن أول واجب عليهم هم أن يتعلموا أصل الدين مما لا يصح دينهم إلا به من معرفة الواجبات الظاهرة والمحرمات المتواترة. فإذا اتفق أن أحدا من حديث العفي بالإسلام وقع في شيء من الكبائر جاهلا من غير علم بأنه محرم، فهل يأثم ويحد عليه؟ على أقوال بأهل العلم أصحها أنه لا يحد ولا يأثم، إذ يدرأ عنه ذلك عارض الجهل كما اختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالجهل الذي هو فيه يمنع إيقاع الحد عليه ولا يأثم بذلك، لكنه يؤمر بتعلم العلم. بخلاف من نشأ بين أظهر المسلمين ثم ادعى الجهل في التحريم وعدم معرفة حكم الشرع، فإن هذا لا يسلم له بدعواه بل يعاقب بحده.
أحسن الله عليكم. مسألة: من مرض قلبه بشكوك ووساوس لا تزول إلا بسؤال أهل العلم، فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه ولا يمعن، وأكبر أدويته الافتقار إلى الله والاستغاثة به، فليكرر هذا الدعاء وليكثر منه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل منزل التوراة والإنجيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وليجدد التوبة والاستغفار، وليسأل الله تعالى اليقين والعافية، فإنه إن شاء الله تعالى لا ينقضي عنه أيام إلا وقد عوفي إن شاء الله تعالى من مرضه، وسلم له توحيده، واستراح من الدخول في علم الكلام الذي والله العظيم تعلمه لدرء دائه مولد له.
تعلمه لدرء دائه
مولد له أدواء عديدة ربما قتلت، بل لا تقع كثرة الشكوك والشبه إلا لمن اشتغل بعلم الكلام والحكمة. فدواء هذا رمي هذه الأشياء المهلكة والإعراض عنها بالكلية، والإقبال على كثرة التلاوة والصلاة والدعاء والخوف. فأنا الزعيم له بأن يخلص له توحيده ويعافيه مولاه. وإن لم يستعمل هذا الدواء وداوى الداء بالداء وغرق في أدوية الآراء والعقول، فقد يسلم وقد يهلك وقد يتعلل إلى أن يموت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة نفيسة ينتفع بها من كثرت له عوارض الشكوك والشبهات والوساوس، ومجموع كلامه دال على أن هذا الداء يندفع بشيئين اثنين: أحدهما إظهاره الاستقارة إلى الله عز وجل والاستغاثة به والإكثار من الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل منزل التوراة والإنجيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال حاله يردد هذا الدعاء إذا قام الليل كل ليلة، فغيره من باب أولى أن يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، وليجمع إلى استقاله واستغاثته بالله اللهج بالاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله عز وجل دواء للقلوب وشفاء للصدور، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الدواء الثاني فهو أن يعرض ما لاح له من الشبه على عالم يزيل عنه هذه الشبهة، كما سبق أن ذكرنا أن إمام الدعوة ذكر في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر مسألة من المسائل، قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها. فإذا عرضت للإنسان شبهة في باب الخبر أو الطلب فينبغي له أن يفزع إلى العالم لكي يزيل عنه هذه الشبهة، وإذا فزع المتعلم الناشئ إلى غير العالم ربما دفعه على وجهه في هذه الشبهة، فإن العالم لا يستعاض به بخطيب أو بكاتب أو بمثقف أو بشاعر، بل لا بد من عالم راسخ حتى يدفع عنه هذه الشبهة. وكما أن الأطباء يدفعون علل الأبدان فكذلك العلماء يدفعون علل الأديان، فمن لحقه في دينه علة فليعرضها على عالم يداويه منها. وحذر المصنف رحمه الله تعالى من التمادي في طلب الشبهة التي جرته، بحيث يتبع تلك الشبهة يريد أن يداويها بها فترجع داء أعظم مما كانت، فيتبع الشبهة بشبهة والشبهة بأختها والشبهة بثالثة حتى تتكاثر الشبهات على قلبه فيمرض قلبه وربما مات. ولذلك كانت طريقة الشريعة الحيلولة بين العبد وبين الشبه والفتن، كما بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فدل هذا الحديث على أن أمر الشريعة هو أن يفر الإنسان عن الفتنة والشبهة ولا يتساهل بسماعها، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يمتنعون من سماع كلام أهل البدع، كما قال صاحب بدعة لأيوب رحمه الله تعالى: اسمعني أقول لك كلمة، فقال له أيوب رحمه الله: ولا نصف كلمة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتهى كلامه. فينبغي أن يحرص المرء على أن ينأى بقلبه عن كل شبهة. ومما يدل على هذا ما تقدم من الحديث المخرج في سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل لا يأتيه يحسب أنه مؤمن ثم يتبعه لما يبعث به من الشبه. فانظر إلى أمره صلى الله عليه وسلم إلى أمره صلى الله عليه وسلم بالبعد عن فتنة الدجال، فليحذر العبد من إمرار قلبه على الفتن وما عليه بعض الناشئة من الغرام بسماع أشرطة أهل البدع والنظر في كتبهم وربما زيارة مجامعهم، كل هذا خلاف ما أمرت به الشريعة. فينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشبهة والفتنة حصنا منيع الفتنة حصنا منيعا وحجابا واقيا لكي لا يتردى إلى الهلاك. وإذا سار على هذا الذي نعتنا فقد قال المصلف: فأنا الزعيم له بأن يخلص له توحيده ويعافيه مولاه، يعني أنا كفيل بأن يفوز بإخلاص التوحيد ويتعافى من هذه العلة التي لحقته.
نعم. السلام عليكم. مسألة: ومن فرض العلم معرفة ذي المال كيف يزكي وكيف يحج ونحو ذلك، فهذا يجب على هذا تعلمه دون المسكين، وكذلك يجب على التاجر معرفة ما يحل من البيع وما يحرم بخلاف الذي لا سبب له، فيعرف التاجر والمزكي والحاج من ذلك ما لا بد منه.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى أن العلم الذي هو فرض عين ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما نوع يجب ابتداء غير معلق بسبب كالتوحيد والطهارة والصلاة والصيام، والثاني نوع يجب بسبب يحمل عليه كالزكاة، فإنه لا يجب أن يتعلم أحكام الزكاة إلا ذو مال يزكي، ولا يجب أن يتعلم أحكام البيع إلا تاجر يتجر، ولا يجب أن يتعلم أحكام الحج إلا رجل مستطيع يريد الحج، فحينئذ إذا قام بهؤلاء السبب الموجب عليهم بطلب العلم وجب عليهم أن يتعلموا العلم، وإذا عملوا من غير طلب علم فإنهم حينئذ يأثمون. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، فتجد من المسلمين من يقصد إلى مكة ليحج فرضه ثم لا يختم تعلم مسائل الحج حتى إذا انقضى نسكه أتى إلى المشايخ يستفتيهم: أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، يريد المخرج، وينسى أنه لو خرج بدم أو نحوه مما يوجبه عمله فإنه لا يخلص من تبعة الدم إذ فرط في علم واجب عليه. لهذا يجب حض الناس على تعلم العلم الواجب. وكثير من الناس يقول في دعواه إن الناس غير محتاجين إلى العلم وإن الأمة بحمد الله فيها علماء، وإن الصحابة كلهم لم يكونوا علماء، ولا ريب أن قائل هذه المقالة من أجهل الناس وأقلهم علما بالشريعة، وإلا فمن هو الذي له علم الصحابة من الناس اليوم؟ فليس العلم هو المسائل فقط، بل العلم حقائق قلبية وواقعات إيمانية تكون في القلب، ثم لو سلم له بأنه المسائل فانظر إلى حال الصحابة من معرفتهم لكيفية أحكام عباداتهم، وانظر إلى حال الناس في أحكام عباداتهم. فكثير من المنتسبين إلى الدين والخير فضلا عن عوام الناس يجهلون مسائل كثيرة، ثم لو سلم بأن الصحابة لم يكونوا متعلمين كلهم علماء جميعا فهذا أمر قدري، والشريعة لا تدفع بالقدر، ومن أكبر أبواب الضلال دفع الشريعة بالقدر، وهذا أصل ضل به كثيرون في أول الأمة وفي آخر الأمة، فإن قسمة المواهب والأعطيات في باب العلم يقدرها الله عز وجل كيفما شاء، فهب أن الله عز وجل أعطى بعض الصحابة علما ولم يعطي بعضهم فهذا قدر نافذ لا يحتج به، والشرع الحكيم يأمرنا بأن نتعلم العلم والأمة كلها مأمورة بأن تتعلم العلم. وهذه الدعوة عندما نقولها لا نقولها لأن الإنسان لا يملك إلا العلم، فربما كان الوقوف لإلقاء خطبة لبعض دقائق أهون على الإنسان، إلا أن خطب الخطباء ومواعظ الواعظين فضلا عما هو دون ذلك من شعر الشعراء فإنه لا ينفع الناس، وإنما ينفع الناس نفعا عظيما معرفتهم بدينهم وشرعهم واطلاعهم على كيفية عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الشبه، فإن القائمين بها هم نواب إبليس، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وأقل الأمر أن ندعو الناس جميعا إلى أن يتعلموا العلم الواجب عليهم، ثم إذا تعلموا العلم الواجب عليهم حينئذ فمن أراد أن يكون عالما يفعل ذلك إن كان بيده، ومن لا يريد أن يكون عالما يفعل ذلك إن كان بيده، فإنما هو قدر الله عز وجل. أما والحال اليوم والأمة تجهل كثيرا من العلم الواجب عليها، وهل أعظم من الجهل بتوحيد الله عز وجل؟ فتجد كثيرين من هذه الأمة يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله عز وجل. فأين العلم الموجود في الأمة؟ وأين العلماء الموجودون في الأمة؟ وحاجة الأمة إلى العلماء أعظم من حاجتها إلى صانع يصنع لها صاروخا أو قنبلة. فالأمة لا تسود بالصواريخ والقنابل، فلقد كانت فارس والروم أعتى سلاحا وأقوى عدة وعتادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولي إيمان كامل وعلم وافر وبصيرة نافذة، فاستطاعوا أن يغلبوا هذه الأمة القوية بما هم عليه من الخير. فما يقوله بعض الناس من أننا غير محتاجين إلى إنسان يحفظ لنا صحيح البخاري ومسلم ويعلمنا أحكام الشريعة، وإنما نحتاج إلى من يصنع لنا قنبلة وصاروخا، كل هذا من الكلام الذي لا دليل له، وإنما هو من تلاعب الشيطان. وإنما تصلح هذه الأمة بوجود العلماء فيها. ومن أدلة هذا الواقعية ما صارت إليه بعض أحوال المسلمين في بعض بلاد أفريقيا وهي الجزائر، فإن بعض معظميهم لما وفد على العلامة الألباني رحمه الله سأله كم عندكم من الأطباء، فقال ذلك الرجل كثير، فقال كم عندكم من العلماء، فقال عندنا علماء قليل، فذكر له رحمه الله تعالى أن هذا لا يجدي عليهم شيئا، والأمة لا تحتاج إلى مهندسين وأطباء إلا حاجة يسيرة، وحاجتها الكبرى هي الحاجة إلى العلماء العارفين بهذا الدين الذين لهم قدم راسخة في معرفته. وما يفعله بعض الناس من توجيه الشباب الذين يحصلون على نسب عالية إلى الكليات المعارف البشرية في الطب والهندسة، وصدهم عن كليات الشريعة وأصول الدين من أعظم الصد عن دين الله عز وجل. ويقول بعضهم جاهلا إن الطالب المتفوق ينبغي بل يجب في حقه أن يتوجه إلى هذه الكليات، وأقول بل الطالب المتفوق قد يجب في حقه أحيانا أن يتوجه إلى هذه الكليات، لأن من جاد فهمه وقوي حفظه وقويت نفسه فإن العلم حينئذ مما هو فرض كفاية يكون في حقه فرض عين، كما نص على ذلك جماعة منهم القرافي في الفروق. وكان بعض شيوخ محمد الأمين الشنقيطي لما رأى فرط ذكائه وقوة حفظه قال له يا بني إن العلوم التي هي فرض كفاية على الأمة هي فرض عين عليه. فانظر إلى هذا العالم كيف أنه لما لمح المعية تلميذه بحسن فهمه وقوة ذكائه وحفظه وجهه إلى ما يجب عليه وهو العلم الشرعي. ولا يفهم من هذا أننا نغلق هذه الكليات التي تعلم هذه المعارف البشرية، ولكن الأمة تستفيد منها بقدر الحاجة، وحاجة الأمة العظمى هي إلى العلم الشرعي لا إلى هذه المعارف البشرية.
أحسن الله إليكم. مسألة: قيل تعلم أدلة أهل القبلة فرض عين كالوضوء، والأصح لا يجب لعدم الحاجة إليه غالبا، فهو من فروض الكفاية.
ذكر رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بمعرفة أدلة فرض العين، هل يجب على من وجب عليه أن يتعلم فرض العين أن يتعلم أدلته؟ فذكر رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يتعلم أدلته جميعا، وإنما كما بينا في شرح ثلاثة الأصول يجب عليه أن يعرف للمسائل التي لا يصح دينه إلا بها أن لها أدلة ثبتت بها، وأنه لم يتلقاها لأن الناس يقولون كذا وكذا. وقد سبق بيان المسألة بمتعلقاتها في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز في درس اليوم الواحد.
صلى الله عليه وسلم. مسألة: ما لا يجب فعله قد يتعين وجوبه في صور، مثل النكاح والبيع والحج، إذ لهذا الأمهات شروط من لم يعرفها وقع في الحرام.
بيّن رحمه الله تعالى أن ما لا يجب فعله قد يتعين وجوبه أحيانا، مثل هذه المسائل النكاح والبيع والحج، فهذه إذا عرضت أسبابها وجب على الإنسان أن يتعلم أحكامها. فمن أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، ومن أراد أن يستحكم النكاح، ومن أراد أن يشتغل بالتجارة يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، ومن أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج.
نعم. صلى الله عليكم. مسألة: على الوالدين تعليم الأولاد الأطفال أولا، فأولا ما يجب اجتنابه ويلزم فعله واعتقاده، فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء وأن محمدا نبيه وأن الإسلام دينه حتى يألفه الصبي ويرسخ في طبعه، فإذا ميز علمه الوضوء والصلاة وحذره الزنا والسرقة والكذب وأكل الحرام والدم والميتة ونحو ذلك، وأن ببلوغه يجري عليه القلم.
نبه المصنف في هذه المسألة إلى الواجب على الوالدين أن يعلموا أولادهما الدين شيئا فشيئا، فيعلمان أولادهما ما يجب عليهم اجتنابه وما يلزمهم فعله واعتقاده، ويبدأون بمذاكرتهم صغارا بشأن التوحيد وإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء العالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء، وأن دينك أيها الصبي هو الإسلام، وأن رسولك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون التعليم على وفق ما يدركه الصبي أو الجارية، تعليما ميسورا بينا ليس فيه ضجيج ولا شدة معاقبة إذا أخطأ، لأن الصغير في مبدأ أمره كالطين يحتاج إلى تأليف يسير شيئا فشيئا حتى يتلقن هذه العلوم. وبعض الإخوان هداهم الله يريدون مثلا أن يحفظ ابنهم الصغير أو ابنتهم أن يحفظ العشر الآيات مثلا من أول سورة الكهف ليعصمه الله عز وجل من الدجال ويخبره عن هذا الدجال ببيان جيد، لكنه يرهقه بأن يحمله على أن يحفظها جملة واحد أو جملتين، وربما كان هذا الصغير غير قادر على ذلك، فينبغي أن يأخذه شيئا فشيئا، لأن حقيقة التربية هي أخذ الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغ درجة كماله، فيحفظه في يوم آية ثم يطلب منه أن يكررها لأيام، ثم يحفظه الآية الثانية بحسب وسع الصبي وطاقته حتى لا يضيق عليه ويمله منه. وربما حمل سوء التعليم على النفرة من هذه العلوم الشريفة، فإذا ميز الصبي أو الجارية علمه ما يلزمه من الوضوء والصلاة وحذره من الموبقات تعليما لطيفا يكون مشتملا على تأديب حسن، حتى يبقى هذا الأمر كأنه قلادة في عنق الصبي أو الصبية من شدة إدراكه له. وقد حدثني شيخنا العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله تعالى من علماء الأحساء أنه يذكر أن والده عندما كان الشيخ صغيرا يأتي به فيأخذه بجنبه ومعه عصا صغيرة فيضعها على يده ويقول له: لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب، فيقول: ما زلت، فيقول: ما زلت أذكر هذا الأمر من كنت صغيرا إلى يومي هذا. ولذلك من استمع بهذا الرجل ورأى ما كان عليه رحمه الله تعالى من الورع والديانة علم عظيم أثر تهذيب والده له، فإن والده كان من الصالحين المعدودين في هذه البلاد، وله أخبار وقصص كثيرة في هذا. ثم إذا علمه هذه الأحكام نبهه أنه ببلوغه يجري عليه القلم، والمراد بالقلم قلم الخطاب الشرعي الذي يسميه الأصوليون بقلم التكليف، فإذا بلغ الغلام أو الجارية فحينئذ تترتب الأحكام الشرعية بالإتابة والعقاب عليه، فإن وافق الأمر أتيب وإن واقع النهي عوقب.
نعم إن شاء الله عليكم. والمستحب طلب علم الفقه والإمعان فيه ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم من الكتاب والسنة الصحيحة ونحو ذلك، وبعضه آكد من بعض، ومعرفة التفسير وما لا بد منه من معرفة العربية ولغة القرآن ولغة الحديث والفقه ومهمات الطب وما صح من الحديث النبوي وما حسن وما ثبت من القراءات وغير ذلك، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيرة الخلفاء الراشدين ومعرفة رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم، إلى أن ينتقل العالم إلى المباح من معرفة تاريخ العالم واللغات والشعر المباح. بل كل علم من العلوم الإسلامية ينقسم إلى الأقسام الخمسة، وليس من العلوم الإسلامية ما كله حق وتعلمه متعين غير الكتاب العزيز، فإنك تنتقل بعده إلى علم حفظ متون حديث الصحيحين والسنن الأربعة والموطأ، فمنها ما هو فرض لا يسع المرء جهله، ومنها ما يندب إلى معرفته ولا ينبغي للمرء جهله، كعدة أحاديث في الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيع والنكاح والحدود والأطعمة، وبعضها آكل من بعض، كما أن بعضها يتعين على الطالب الذكي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المستحب من العلم بعد الواجب، وذكر منه ما يتعلق بعلوم الشريعة، ومراده ما زاد عن القدر الواجب منها، فإنك تعلم أن الطهارة هي من جملة الفقه، لكن ما زاد عن القدر الواجب من أحكام الفقه فحينئذ يكون تعلمه مستحبا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فبين أن طلب علم الفقه والإمعان فيه ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم هو من العلم المستحب، وبعضه آكد من بعض، لأن من أحكام الشرع ما تشتد الحاجة إليه، فمعرفة أحكام الصيد مثلا أولى من معرفة أحكام العتق، لأن أحكام الصيد تقع وتتكرر وقد تعرض للإنسان، وأما أحكام العتق فمثلا في هذه الأزمان لا يحتاج الإنسان إلى معرفتها والاطلاع عليها إلا بعد أن يتقن العلوم المهمة، عند ذلك يطلع عليها ليحيط بالمنقول في علم الفقه. ومثله علم التفسير ومعرفة العربية ولغة القرآن والحديث ولغة الحديث والفقه ومهمات الطب وما صح من الحديث النبوي وما حسن وما ثبت من القراءات وغير ذلك، هذا كله من العلم المستحب. ثم ذكر من العلم المستحب معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وهذا الذي ذكره فيه نظر، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر يجب معرفته كما صرح بذلك ابن فارس في مقدمة سيرته. فما هو القدر الواجب بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما محمد؟
معرفة أنه مكث في مكة 13 عاما. طيب أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما؟ قد لا يعرف مثل هذا، وقد يكون قد بلغ الحلم، هل يكون آثم؟ لا إن شاء الله ما كب آثم، قوله ضعيف.
سامي سامر
طيب يعرف الاسم إلى آدم؟ سامي محمد وهو من ذي القدر عشان ما يثمون الناس. أبو محمد يعني قريب من هالمعنى. سم ما سمعت معرفة سيرة سنن، لكن سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى قال الشافعي وابن فارس وابن خزيمة من الذي يحيط بسنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا هاني اسمه نعم اسمه الأول أنت ما اختبرت في ثلاثة الأصول. الجواب أن الواجب من معرفة السيرة يرجع إلى 4 أصول كما سبق أن ذكرنا ذلك في التقرير على شرح 3 أصول للعلامة بن باز رحمه الله، ونبهنا إلى أن هذه مسألة مهمة. الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد، والحمد لله لا تجد مسلما تسأله ما اسم رسولك إلا قال محمد، ولئن سألته من جده ربما لم يعرف، فلا يكون آثم. والأصل الثاني أن يعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان بشرا رسولا، فلم يكن ملكا من الملائكة ولا ملكا من ملوك الأرض، ولكنه خاتم النبيين. والأصل الثالث أنه جاءنا بالبينات والهدى. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو القرآن، وقد قامت الأدلة على إيجاب هذا القدر، فهذا القدر هو الواجب على كل أحد من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما زاد عن ذلك من السيرة والمغازي فهو مستحب، ويلتحق به سيرة الخلفاء الراشدين ومعرفة رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم. وما زاد عن ذلك من معرفة تاريخ العالم واللغات فهو مباح، وسيأتي كلام المصنف إن شاء الله تعالى في العلم المباح. ثم نبه المصنف إلى أن كل علم من العلوم الإسلامية ينقسم إلى الأقسام الخمسة، وبين ذلك بضرب المثال بالحديث النبوي، فبين أن من الحديث النبوي ما هو فرض لا يسع المرأة جهله، فيجب عليه أن يتعلمه، فيجب على الإنسان أن يتعلم الأحاديث النبوية التي تتعلق بالقدر الواجب، تتعلق بالقدر الواجب عليه من الدين. فمثلا يتعلم حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح ما وجب عليه من الدين وهو الوضوء، ومنها أي من الحديث من الحديث ما يكون من الحديث ما يكون مستحب الحديث ما يكون مستحبا لا ينبغي للمرء جهله، كأحاديث متفرقة في أبواب الدين هي أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تستحب معرفتها، إلا أنها قد تتعين على الطالب الذكي كما ذكر المصنف، وهذا يشهد لما سبق أن ذكرته عن القرافي في الفروق أن العلم قد يجب في حق بعض الناس إذا كان حفظه قوية وفهمه صحيحا. ومن الأحاديث ما يكون حفظه مباحا، ومنه ما يكره ومنه ما يحرم كما سيأتي في كلام المصنف.
نعم إن شاء الله عليكم. ومنها ما هو مباح كحديث أم زرع وحديث الإسرائيليات من جامع الأصول ونحو ذلك مما يجري مجرى القصص، وبعض أولى من بعض.
ذكر المصنف هنا بعض الأحاديث التي يكون حفظها مباحا كحديث أم زرع وما جرى في أحاديث القصص، فإن أحاديث القصص مما يباح حفظه، وإذا حفظه الإنسان بنية أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر على ذلك.
نعم. وقسم يكره حفظه لضعفه وقسم يكره حفظه لضعفه واضطراحه كفضل قزوين وحديث أنا دار العلم وحديث ابن عباس في حفظ القرآن، وأن السجل اسم كاتب الوحي وما أشبه ذلك من الموضوعات، فإن المقتصر على حفظ متون هذه يتضرر بها وتتعلق بذهنه ويعتقدها ثابتة، فلا ينبغي التشاغل بحفظها إلا لمن يعرفها ليحذر منها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القسم الذي يكره حفظه وهو ما كان شديد الضعف أو موضوعا، فهذا يكره حفظه لأن المبتدئ إذا حفظه تضرر عقله وعلق هذا المحفوظ بذهنه وربما اعتقده ثابتا، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات في أحد الأذكار أنه كان يحفظ هذا الذكر مذ كان صغيرا وعمل به أكثر من 20 سنة ثم اطلع على وهائه وسقوطه. أما إذا كان الإنسان قد حفظ الأحاديث الصحاح التي تدور في الوجوب والندب فعندئذ له أن يحفظ مثل هذه الأحاديث، وأما أن يكون الطالب خليا من حفظ الأحاديث الصحاح التي تتعلق بما يجب عليه ثم يعمد إلى حفظ مثل الأحاديث الواردة بسلسلة الأحاديث الضعيفة بزعمها أنه يريد أن يعرف الضعيف، فهذه طريقة خاطئة في تعلم العلم، فتعلم الصحيح أولى من تعلم الضعيف المطرح.
نعم صلى الله عليه وسلم. وقسم يحرم حفظ متونه كحديث عرق الخيل والجمل الأورق وهذه الأكذوبات التي وضعت في الصفات، فلا ينبغي للمرء أن ينطق بها وإن نطق فللتحذير منها، فإذا كان هذا في الحديث النبوي فما الظن بسائر العلوم، وكذلك في تفسير القرآن منه ما هو حتم ومنه ما هو مستحب ومباح ومكروه، فكثرة الأقوال مع وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق والخطاب العربي عليه مكروه حفظها والاعتماد عليها، فإن القول الصحيح يضيع بينها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرم حفظ متونه الأحاديث الموضوعة الباطلة خاصة في صفات ربنا سبحانه وتعالى، ومثل هذه الأحاديث لا تذكر إلا على إرادة التحذير، ثم نبه أنه إذا كان هذا الأمر من قسمة هذا العلم إلى 5 أقسام أعني العلم علم الحديث النبوي فما الظن بسائر العلوم، ومن فوائد هذا العالم الجليل وفوائد العلماء منثورة في غرس كلامهم أنه قال علم حفظ متون الحديث، وقسم عليها قسمة ولم يذكر الأسانيد. فما حكم حفظ الأسانيد؟ هذه مسألة مهمة لأنها ابتلي بها كثير من الشباب. الجواب: حفظ الأسانيد مباح ولا يرتقي إلى درجة الاستحباب فضلا عن الوجوب، ومن تلبيس الشيطان على بعض الطلبة أن تجده قبل أن يحفظ الأربعين النووية يريد أولا أن يجمع أسانيدها ليحفظ الأربعين النووية، وهو بعد لم يحفظ متون الحديث المتعلقة بما يجب عليه من العبادة. وهذا قد رأيناه عبادة، وهذا قد رأيناه في كثير من المستغرين بالحديث، تجد أحدهم يشتغل بحفظ الأسانيد والنظر في أحوال الرواة وهو لا يحسن أمورا عظيمة تتعلق بطهارته وصلاته وصيامه، إلا أن للحديث طغيانا كطغيان المال كما قال حماد بن سلمة. فيستزل كثير من الناشئة إذا رأوا طالب علم فتح الله عليه بتيسير الحفظ يسوق الأسانيد، صارت نفوسهم مغرمة بذلك وظنوا لقلة علمهم أن العلم حفظ الإسناد، وليس العلم حفظ الإسناد، فإن العلم هو الدراية. ولذلك قال أبو عاصم النبيل من كبار أهل الحديث، قال: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نزالة، يعني من يحفظ الأسانيد وهو لا يفقه أحكام الدين فإن رئاسته ليست رئاسة كفر. ولهذا استزل الشيطان كثيرا من الناشئة فبهتوا ببعض من فتح الله عز وجل عليه من الشباب في حفظ الأسانيد حتى عدلوه بعلماء الكبار، وحتى صار يقال فلان هو أعلم من في الأرض، وفلان هو أعلم من جميع أعضاء هيئة كبار العلماء، وفلان هو عالم الأرض جميعا، وأشباه هذه الكلمات التي لا تساوي في ميزان الحق مثقال حبة من خردل. فإن العبرة بالعلم الصحيح الراسخ الذي لا يتغير، وهذا هو العلم الذي نجده عند علمائنا الكبار. فتجد أحدهم متين العلم ثابت القدم، قوله قبل 20 سنة هو قوله اليوم، وكلامه في المسائل على نسق واحد من غير خط عشواء. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالأخذ عنهم ولا يغتر بهذه الظواهر التي تلاعب الشيطان بها، وإن كان هذا محمودا في صفات من فتح الله عز وجل عليه بحفظ الأسانيد، لكن ينبغي أن يعلم المعجبون بهذا الأمر حقيقة هذا الشأن في الشريعة. وينبغي على من اعتنى بحفظ الأسانيد أن ينبه طلابه إلى هذا، وأنه ليس المقصود بالعلم أن يحفظ الإنسان الإسناد، ولكن المقصود بالعلم أن يتعلم الإنسان ما يخشى به ربه عز وجل، والخشية تحصل بعلم صحيح يلاقي القلب وليست بعلم يكون على اللسان. وعلم الإسناد إنما هو علم على القلب، علم على اللسان على الحقيقة، فهو يقول مثلا قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فماذا يستفيد في قلبه من آدم ومن عبد العزيز بن صهيب ومن شعبة بن الحجاج ومن أنس؟ إنما هي أسماء مجردة، ولكنه ينتفع بما بعده من المتن المنقول عن المقام النبوي صلى الله عليه وسلم.
والمحرم حفظ تفسير القرامطة والإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين حرفوا كتاب الله تعالى فوق تحريف اليهود، مما إذا سمعه المسلم بل عامة الأمة ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراء على الله وتبديل للتنزيل، ولا أستجيز ذكر أمثلة ذلك فإنه من أسمج الباطل. وهذا باب واسع جدا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا ما هو ملتحق بقوله وكذلك في تفسير القرآن، منه ما هو حتم ومنه ما هو مستحب ومباح ومكروه، ثم نبه أيضا على المحرم في حفظ التفسير كتفاسير القرامطة والإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين كلامهم في هذا الباب من أسمج الباطل وأظهره فسادا. ونبه رحمه الله تعالى أن كثرة الأقوال في التفسير وربما يكون بعضها بعيدا عن الصواب والخطاب العربي فهذا يكره حفظه ويضيع به معرفة القول الصحيح الذي يتبين به تفسير الآية. ولهذا ينبغي أن يشتغل طالب العلم في مبدأ طلبه بطلب علم التفسير في تفسير مجرد من كثرة تعداد الأقوال، ويحرص أن يكون هذا التفسير إذا وفقه الله عز وجل إلى أن يقع على مثله تفسيرا صحيحا ليس فيه شيء من شبهات الاعتقاد ولا تطويل بذكر خلافات الأصوليين أو القراء أو نحوه. ومن هنا فإن من ينعت تفسير الجلالين للمبتدئين يخطئ، لأن تفسير الجلالين يعرض فيه مصنفه الجلال السيوطي أو صاحبه أو سابقه الجلال المحلي يعرضان لمسائل لا يحتاج إليها المبتدئ. فمثلا تجد عند قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، قال كلاما معناه قال بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية أو الإدخال بينهما أو الإدخال بينهما أو الإدخال بينهما. وهذه كثير ممن يتكلمون في التفسير لا يفهمونها، فضلا عن أن يفهمها طالب مبتدئ، فإن هذه من علوم أهل القراءات أو يأتي أهل القراءات أو يأتي فيذكر إعرابا لا يترتب عليه شيء في معنى الآية. وأفضل ما ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم في التفسير هو تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، فإن هذا تفسير صحيح صفاه المصنف رحمه الله تعالى مما كدر كثير من المفسرين به كتبهم من ذكر الإسرائيليات وأخطاء الاعتقادات وما لم يفعل الطالب به. ويضاهيه تفسير الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى توفيق الرحمن، إلا أن تفسير ابن سعدي أفضل، وهو محتاج إلى الاختصار في مواضع، لأنه رحمه الله تعالى ربما خالف طريقته فأطال كما ذكر فوائد كثيرة في آية الدين وفوائد كثيرة في آية الوضوء وغيرها من الآيات التي أطال في بعض مواضعها. فلو أن إنسانا عمد إلى تلخيصه تلخيصا يوافق ما عمل عليه التفسير الميسر لكان الانتفاع به كبيرا صالحا لتدريسه للمبتدئين. نعم
سلام الله عليكم. وهذا باب واسع جدا ويحتاج إليه الطالب ليتعب فيما هو الحق وليهرب مما هو محض الإفك الذي هو زغل الحديث والتفسير والقراءات وأخبار الأمم والسير والمغازي والمناقب وفقه جهلة الروافض، وكذلك الشعر الذي هو كلام كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح والتوسع منه مباح إلا التوسع في حفظ مثل شعر أبي نواس وابن الحجاج
أبي نواس
أحسن الله عليكم إلا التوسع في حفظ مثل شعر أبي
نواس
أبي نواس وابن الحجاج وابن الفارغ فإنه حرام. قال في مثله نبيك صلى الله عليه وسلم لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وقال في المباح والمستحب منه إن من الشعر حكمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه السالف قاعدة كلية، فنبه أن هذا باب واسع، يعني في معرفة ما يصلح للطالب ويحتاج إليه وما ينبغي أن يتجافاه. ولهذا يصل الطالب إلى العلم إذا كان الشيخ الذي يدله عارفا بما يصلح ذلك الطالب. فالمبتدئ إنما يلقن العلم شيئا فشيئا بحسب ما يناسب حاله. وأما ما هو مرتفع عن إدراكه ولم يتهيأ له فإن من الضرر بالطالب أن يعلم هذا العلم. ومن هنا فإن من الخطأ تدريس المطولات لكل من هب ودرج، فتجد درسا يعقد في فتح الباري فيحضر إليه طلاب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية وهم لا يفهمون شيئا، وتجد معهم كتبهم ويزعمون أنهم يعلقون. ولو سألتهم من مؤلف فتح الباري لم يعرفوا من مؤلف فتح الباري، كما شاهدت هذا قبل سنين كثيرة في درس يتعلق بهذا الكتاب. ولم يكن هذه طريقة أهل العلم أبدا، بل أهل العلم كانوا يعرفون من يعطونه العلم ويعرفون من يمنعونه العلم، ويعرفون ماذا يدرسون في الأماكن العامة ويعرفون ماذا يدرسون في الأماكن الخاصة. إلى وقت قريب حتى اختل هذا النظام وصار يأتي المبتدئ ولم يدرس ثلاثة الأصول في العقيدة في توحيد الله، ولا الواسطية في العقيدة، ولا الأجرومية في النحو، ولا نخبة الفكر في المصطلح، ولا الورقات في الأصول، ثم يحضر لدروس عظام ويقيد فيها، والمسكين يشقي نفسه بهذا على الحقيقة. وإذا لم يرزق الطالب من يأخذ بيده ويدله ويهديه فإنه يضر بنفسه. ولهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم أن يختار معلما يرشده ويدله على الطريق الصحيح، ويحذر طالب العلم من أن يقتحم ما لا يقدر عليه. ولا يغرك أنك تقول أنا أفهم، فليس علم الشريعة معنى تفهم أن القائل يقول كلاما وتفهمه، ليس هذا، هذا إنما هو الصورة الظاهرة. والصورة الباطنة أن يقر هذا العلم في قلبه. وكيف يقر علم العلل في قلب إنسان لم يعرف كيف يميز بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة؟ ولو قلت في مجلس مما يدرس فيه العلل لكل من هب ودرج ممن لم يدرس قبله علوم المصطلح وما يحتاج إليه من علوم الرجال، لو سألته إذا قال وكيع حدثنا سفيان فمن هو، وإذا قال الحميدي حدثنا سفيان فمن هو، إلى آخر القواعد التي مرت علينا في كتاب القواعد المفيدة في برنامج الدرس الواحد الثاني. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يعلمون علم العلل لكل أحد، كما نص على ذلك شيخنا الشيخ صالح بن فوزان في شرحه على لمعة الاعتقاد إبان الدروس، لا أدري هل هو في الكتاب أم لا، لكنه نبه إلى أن من الغلط تعليمه مثل هذا العلم، لأن السلف من أئمة العلم كانوا يقولون علمنا هذا كهانة، وليس المراد أنه كهانة في نفسه، لكن لا يتهيأ إلى فهمه إلا إنسان قد عرف مخارج هذا العلم ومداخله. وأما أن يدرس هذا لكل أحد فهذا يضر بالطلبة، وقد رأينا هذا. فمن عجيب ما رأيت في هذا الباب أن أحدهم ضعف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أنا فزتي، فقالت نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيح، وأعله هذا الرجل بعلة لم يعلها من تكلم على الصحيحين كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني، فقال لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل ولم يكن لهن ولد كأم سلمة وعائشة إلا خديجة فيما سلف وسريته ماري. هذا يدل على أن ذكر النفاس في هذا الحديث منكر، والنفاس هنا بمعنى الحيض لكنه لا يعرف اللغة. ومثل قول بعضهم إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام منكر، لأن أبا بكر ثبت كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فدل هذا الحديث على أن أبا بكر أكثر الصحابة عبادة. وهل ينازع بكر بن عبد الله المزني في أن النبي في أن أبا بكر رضي الله عنه أكثر الصحابة عبادة؟ وإنما أراد توجيه الأنظار إلى أمر أهم من مجرد القيام بالشرائع الظاهرة، فنبه إلى أهمية الإيمان الباطن، فقال ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام والصلاة ولكن بشيء وقر في القلب، يعني أبو بكر سبق بشيء وقر في القلب وصلاة وصيام، هذا معنى الكلام. وعلى هذا فقس، ولذلك الكلام في الحديث ولا سيما علل المتون لا يتهيأ له كل أحد، ولا يتهيأ له إلا العالم الراسخ. ولذلك فإن من الحديث التي أذكر أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى عرض عليه هذا الحديث وصححه بعض أهل العصر، فقال الشيخ محمد أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع من غير نظر لإسناد، لأن هذا الحديث متنه منكر بالكلية، لكن من الذي يتجرأ لإنكاره إلا العالم الراسخ المتمكن. لذلك ينبغي أن يحذر طالب العلم من مثل هذه المزلات التي كثر هذه المزلات التي كثرت في زماننا. نعم.
أحسن الله عليكم.
ثم نبه المصنف في خاتمة كلام في خاتمة كلامه إلى ما يتعلق بالشعر، وذكر أن الشعر كلام كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد روي هذا المعنى مرفوعا من حديث عائشة إلا أنه لا يصح. ثم ذكر أن التوسع منه مباح إلا التوسع في الأشعار التي تشتمل على الغزل المعين أو على الكفريات كأشعار ابن الفارض وابن عربي، فإن أشعار هؤلاء لا يجوز حفظها بل يحرم. وبمثل هذه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأن يمتلي جوف أحدهم قيحا حتى يريه، يعني حتى يأكله ويفسد جوفه، خير له من أن يمتلي شعرا، فإن المراد بهذا الشعر القبيح المذموم الذي لا منفعة فيه. ثم ذكر حديثا في الشعر المباح والمستحب منه، وقال وقال في المباح والمستحب منه إن من الشعر لحكمة كما في الصحيح، وفي لفظ إن من الشعر حكمة، فمن الشعر ما يجمل ويحسن حفظه ويكون إما مباحا أو مستحبا لما يستمره على من معنى حق، كما استنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت كما في الصحيح لما فيه من الحق. وهذا يرشدك إلى فصل القول في مسألة هل يحفظ الإنسان المتون المنظومة أم لا يحفظها، لأن بعض الناس ألقى شبهة إلى بعض الطلبة بأن الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة أولى من الاشتغال بحفظ هذه المنظومات، وهل يجادل أحد بأن حفظ الكتاب والسنة أفضل؟ لكن تارة يكون من حفظ الكتاب والسنة ما يكون مستحبا في حق الإنسان، وتكون هذه تكون بعض هذه المنظومات متعلقة بعلم واجب عليه كسلم الوصول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله، فهي متعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وعندما يريد أن يتعلم الإنسان التوحيد عن طريق هذه المنظومة يقدم حفظها ويتعلمها. فحفظ المتون المنظومة طريقة لمن سبق من أهل العلم، وأما من زهد فيها وزهد في حفظ المتون بالكلية وزعم أن الإنسان يشتغل بحفظ الكتاب والسنة فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا إلى عصرنا هذا عندما تكلم من تكلم بمثل هذه المقالات، ولم يزل أهل العلم على تعيين كتب يسمونها باختلاف البلدان، إما كتب التأصيل كما درج عليه أهل هذه البلد بآخرة، أو كتب الجادة كما يسميها أهل العراق، أو غيرها من التسميات التي ينبه فيها إلى أن هذه المتون تلزم الإنسان وهي أولى من أن يفضي بالاشتغال إلى ما وراءها مما هو لا تعلق له به في هذه الحال، أن يشتغل بهذه المتون أولى من اشتغاله بتلك المحفوظات التي تزيد عن القدر الذي يجب عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى. ومما أذكر به دائما حتى لا أزل وأزل، أن الإنسان إذا عرض له مثل قولي هذا أو مثل الأقوال التي سمعتم فإن الفرقان بينها أن تنظر إلى طريقة من سبق، فانظر إلى طريقة علمائنا، هل حفظوا الأربعين النووية؟ هل حفظوا بلوغ المرام؟ هل حفظوا عمدة الأحكام؟ هل حفظوا العقيدة الواسطية؟ هل حفظوا ثلاثة الأصول؟ هل حفظوا الآج الرومية؟ هل حفظوا ألفية ابن مالك؟ هل حفظوا نخبة الفكر؟ هل حفظوا ألفية العراقي؟ أم لم يحفظوا؟ فإنك إذا فتشت وجدت أن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يحفظ كلها الله تعالى يحفظ كل هذه المتون التي ذكرت، وكان إلى آخر عمره ممتعا بحفظ ألفية العراقي وألفية ابن مالك فضلا عما دونها. وقد درس رحمه الله تعالى ألفية ابن مالك من أولها إلى آخرها في الدلم، في منطقة الدلم. والرجل الذي قرأ عليه هذه المنظومة لا زال حيا. ينبغي طالب العلم أن يحرص على البحث عن بقايا العلماء الكبار وطلبة العلم القدامى، ويستفيد منهم أحوال العلماء الذين يقتدى بهم. نعم.
سلام الله عليكم. فصل. اعلم أن الإكثار من العلوم المستحبة يوقع فيما لا استحباب.
لا لحظة، خلنا نفيد الإخوان منه اللي قرأ على الشيخ الألفية. أهل الدلم تعرفونه؟ أنت من أهل الدلم؟ سن ما اسمعك ترى. الشيخ عبد الرحمن الجلال، أنا أعرف أن الشيخ عبد الرحمن قرأ أشياء لكن لا أعرف أن هذا منها. الشيخ عبد الرحمن هو من كبار تلاميذ وقرأ عليه الكافية الشافية كاملة، لكن غيره الشيخ عثمان ابن هليل وقد قرأ هذه المنظومة على الشيخ عبد هذه الألفية على الشيخ عبد العزيز، وقرأ عليه أيضا الآج الرومية فيما سمعته منه قديما. نعم.
الله عليكم.
لا زال الشيخ موجود؟ لا زال الشيخ موجود الحمد لله. نعم.
اعلم أن الإكثار من العلوم المستحبة يوقع فيما لا استحباب فيه، كما أن الإكثار من المباحات موقع في المكروهات، وكذا الإكثار من استعمال المكروه مؤد إلى مقارفة المحرم. فلا تنس خبر النعمان بن بشير في المشتبهات، والعدل في ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى أن الإكثار من العلوم المستحبة ربما أوقع فيما لا يستحب، كما أن الإكثار من المباحات موقع في المكروهات، والإكثار من استعمال المكروه يؤدي إلى مواقعة المحرم، كما جاء هذا المعنى في حديث النعمان رضي الله عنه. وينبغي أن يشتغل الإنسان من العلوم المستحبة بقدر ما ينفعه ولا يمنعه عن ثمرة العلم، وهو العمل بذلك العلم. ثم نبه إلى قاعدة نافعة في ذلك فقال: والعدل في ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريب. فهذه قاعدة نافعة لطالب العلم، فإذا استراب الإنسان في شيء من العلوم ينظر إلى إقبال قلبه عليه وإدباره ويستشير شيخه الذي يسترشد به هل يدرس العلم أم لا. وأذكر من هذه الطرق التي تتعلق بهذا أن الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى حدثني أنه لما قدم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذه البلدة حرسها الله بلدة نجد وجلس فيها للتدريس، كان الشيخ عبد الملك بن عمر رحمه الله تعالى قد أتقن العلوم المحتاجة إليها من العقيدة والفقه والتفسير والحديث على يد شيوخه، وكان شيخه الذي يرشده الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. فلما قدم الشيخ محمد قال الشيخ عبد الملك للشيخ محمد بن عبد اللطيف: أحسن الله إليك، أنا أستأذنك، أريد أن أقرأ المنطق على الشيخ محمد الأمين. فقال له على وجه المداعبة: أهل نجد مناطقة بالطبع. وأراد بهذا تنبيهه إلى أنه إن شاء تعلم من الشيخ وإن شاء تركه. ثم قرأ شيخنا الشيخ عبد الملك بن عمر رحمه الله على الشيخ محمد الأمين مذكرته في المنطق، وهي في جزئين اثنين.
السلام الله عليكم. فصل: قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد مذموما في حق بعض الرجال كمن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء وليصرف به الأعين إلى الناس أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة، فهذا أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار. ولو كان أثنى هذا عمره في معرفة الموسيقى والعروض والكيمياء ومعرفة علم الهندسة، أو كان شاعرا مادحا.
عروض من العروض.
في معرفة الموسيقى والعروض والكيمياء ومعرفة علم الهندسة، أو كان شاعرا مادحا للرؤساء، لكان أخف لإثمه وأبعد له من النار. فإن انضاف إلى همة هذا المتخلف، نسأل الله العفو أن ينال بعلمه مرامه من القضاء والنظر والتدريس، فيظلم ويحكم بغير ما أنزل الله، ويأكل المال إسرافا وبغيا، ولا يتأبى عن تكره فقد تمت خسارته. فإذا انضاف أنه فاسق متلطخ بالفواحش فيا خيبته. فإن كمل أوصافه بجهله ونقص فضله، وأوهم أنه قائم على هذه العلوم التي من أجلها قدم وهو علي. التي من أجلها قدم وهو عري من معرفتها، جاهل بأكثرها أو بكثير من مهماتها، فماذا أقول فيه؟
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا نافعا في التحذير من فساد النية في طلب العلوم الشرعية، فإن المرء إذا فسدت نيته في طلب العلم الشرعي كان علمه وبالا عليه، وكان أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار وتسجر في يوم القيامة. ثم نبه إلى أنه لو اشتغل بعلوم محرمة لأصلها كان ذلك أخف لإثمه من أن يشتغل بهذه العلوم الكريمة الشريفة ثم يفسدها بهذه النية الفاسدة. ثم نبه إلى ما يشتد به إثمه إذا كان مقصوده من هذه العلوم أن ينال القضاء والنظر والتدريس، ثم يظلم ويحكم ويأكل الأموال بالباطل، كما يذكر علماء الرأي كما ذكره ابن رجب في بيان فضل علم السلف، أن من فضائل علمهم أن من تعلم علمهم درس وقضى وأفتى، فصار المقصود من علمهم طلب الدنيا، نسأل الله السلامة. فإذا انضاف إلى ما سبق أنه فاسق متلطخ بالفواحش فيا عظم خيبته ويا سوء حظه. ثم تجد من هؤلاء الحمقى من يظن أنه مقدم في العلوم مرجع فيها، كما قال منصور الفقيه رحمه الله تعالى في بيتين لطيفين له: وقال الطانزون له فقيه فصعد حاجبيه به وتاه، وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها. فهو على كرسيه يجلس ويظن أنه أعلم الخلق ويفخر بعلمه ويتفوه بما يشهد بجهله. وقد سبق أن ذكرنا لكم قصة الشيخ محمد بن فارس رحمه الله لما نزل إلى سدير فدخل بعض المساجد وصلى فيها، نزل لأجل مهمة هناك، كان على المالية رحمه الله تعالى رحمته واسعة بيت المال في هذه البلاد، فصلى في ذلك المسجد، فلما انقضت الصلاة رأى جلسة، رأى حلقة انعقدت فأحب أن يجلس فيها يستمع الخير، فلما جلس وجلس المعلم للتدريس سمع جهالات عظيمة وطوامة كبيرة، فقام رحمه الله تعالى من المجلس ثم كتب على باب المجلس ثم كتب على باب المسجد أبيات أبي الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. وقد حدثني بهذه القصة الشيخ عبد العزيز بن عثمان الأحمد تويجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
السلام الله عليكم. بل هنا فصل ينبغي مراعاته، وهو من طلب العلم لينال به ما يقوم به ويقوته بالمعروف وبأهله، ليتفرغ بذلك المعلوم لتكملة المعارف وليتوفر على العلم، فهذا قد يباح إن شاء الله لمن حسنت نيته وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته، فإن العلم قد يحب محبة
وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته.
أحسن الله عليك. وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته، فإن العلم قد يحب محبة لا توصف، مع قطع نظر محب العلم عن الرياسة والمال، ومثل هذا يرجى له أن يؤول علمه إلى الخير والنفع به، كما قال مجاهد وغير واحد: طلبنا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. أي طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية،
أي طلبوه
بلا نية دينية ولا دنيوية، بل محبة في العلم، إذ الجهل ثأباه النفوس الزكية والفطر الذكية. ويليه رجل طلب العلم محبة فيه ممزوجة بشهوة رياسة، ونيته حسنة لا ينافس في طلب المدارس، ويقنع بما قدر له، فإن جاءه رزق وولاية فرح بها لشدة فاقته، وليتوسع من الدنيا ويعمل غالبا بما ينبغي ويستغفر الله من تقصيره، فهذا داخل في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم فتب على حملة العلم واغفر لهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من قوله أن طالب العلم قد لا يشتمل قلبه على نية فاسدة، ولا يشتمل قلبه أيضا على نية شرعية صالحة، وإنما يتعاطى العلم محبة له، فإن للعلم لذة، وإذا تعاطى الإنسان العلم لأجل محبته لذلك كان فعله مباحا لا يؤزر ولا يؤجر، كما صرح بذلك المصنف وسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر هذا في رسالة في هذا المعنى طبعت في ضمن مجموع أهدي إلى العلامة محمود شاكر رحمه الله بمناسبة بلوغه 70 سنة، ولا توجد في غيرها من مجاميع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيها البيان الوافي بأن من تعاطى العلم لذاته دون نية فإنه لا يأتم ولا يؤجر، لأن العلم مما تحبه النفوس الكاملة والفطر الذكية. ثم نبه إلى أن من خلط بين أمور مباحة في نيته وكان أصل نيته صحيحا فإنه خلط بين عمل صالح وآخر سيء، وهذا يندرج فيما سبق بيانه في الوالدات التي ترد على نية الإخلاص، فتارة تنقص أجر العامل وتارة تبطل العمل. وطالب العلم ينبغي له دائما أن يعتني بتصحيح نيته، وسفيان رضي الله عنه كما مر معنا يقول: ما عالجت شيئا كان أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فينبغي على طالب العلم أن يصحح النية مرة بعد مرة، وإذا وقع منه هفوة أو غلط في نيته فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى متابا.
نعم، فإن كان هذا العالم بخير وكفاية وجهات فاضلة عنه، وله ألوف من المال يتجر فيها، وهذا لا أرتاب أنه يحرم عليه أخذ الجامكية، لأنه من الأغنياء التجار ومن ذوي الثروة واليسار أو أرباب المزارع والعقار، فكيف يزاحم الفقهاء ويضيق عليهم؟ إذ أخذ الجامكية إنما موضوعه استعانة على طلب العلم ونشره، ولا يحل له أن يأخذ لعلمه أجرة ولا ثمنا، وهو في عداد المسرفين وفي عداد الكانزين. فلو صرف ولي الأمر هؤلاء من الجهات لعد من العادلين. وقد قال الله تعالى في ناظر مال الأيتام: ومن كان غنيا فليستعفف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال من يكون بخير وغنى ثم يأخذ الأرزاق التي يجعلها ولاة الأمور لطلبة العلم والعلماء على وجه الهبة لهم، فمن كان على هذه الحال فإنه لا يجوز له أن يزاحم هؤلاء وهو بخير حال، فإن هذه الأعطيات والهبات والأوقاف إنما تعطى لذي حاجة، ومن كان غنيا فإنه يستعفف عنها. وكان فيما مضى من الزمان الأوقاف والأعطيات والهبات عظيمة على طلاب العلم، لأنهم أكبر القائمين بشأن الأمة، فلما تناقص حال الأمة وغلب عليها الجهل صرفت هذه الأوقاف في غير مصارفها.
بسم الله عليكم. يا أخي بالله عليك حاسب نفسك واتق ربك وخذ من الوقوف ما يكفيك وولدك بالمعروف وما بقي فواسبه الضعيف والمسكين، واستعد لهجوم المنية، واستفق من خمارك لب شهوتك، وتزود لآخرتك بنبذ حطام يضر جمعه، وتصدق بما فضل عنك منه لعلك يغسل به لك وضر أوساخ الآخرين، كما خففوهم من أثقال أوساخهم بما وقفوه من أموالهم المجموعة من المظالم والشبهات، فإنهم ما قصروا فيما فعلوا. فتشبه يا هذا بهم لعلك تنجو والسلام. فصل من العلوم الإسلامية بعد السنن والسير وأيام النبوة والقراءات والفقهيات وقواعدها وأصولها: معرفة اختلاف العلماء ومعرفة الطب وغيرها. إذ مما لا غنى للقاضي والإمام والمفتي والمقرئ عنه. وبعد ذلك للقاضي والإمام والمفتي والمقرئ عنه. وبعد ذلك معرفة جملة من أصول الديانة، وأصول الديانة يدخله أيضا التكاليف الخمسة. فالفرض منه معرفة الله تعالى بما نطق به كتابه المنزل على تبليغ لسان نبيه المرسل من أنه تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء ورازق كل حي، وأنه موصوف بما وصفته كتبه المنزلة ورسله مما ثبت عنهم، وأن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر كله وبالجنة والنار وأشباه ذلك مما نطق به القرآن وأجمع عليه سلف الأمة. والمستحب من ذلك معرفة ما صح في القرآن والحديث من نعوت الباري سبحانه، وأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن أفضل الخلق بعد الأنبياء كلهم أبو بكر ثم عمر، وأن البدريين أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويستغفر لهم. المباح منه تعلم حجج هذه الأقوال من الكتاب والسنة. المكروه منه الدخول في دقائق الكلام المحمود منه ليثبت ما يجب وما يمتنع بالعقل، وكره الجدال والمناظرة فيه، وربما هو حرام. المحرم منه النظر في المنطق والنفس والعقل والكلي والعرض والجسم، وهذه الأدواء المهلكة. فصل. ومن العلوم المحرمة تعلم السحر والكيمياء والفلسفة والسيمياء، والشعبذة والتنجيم والرمل، وبعضها كفر صراح، ومنها ما تحصيله من الكبائر آخره، والحمد لله.
ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان جريان الأحكام الخمسة على ما يتعلق بأصول الديانة والاعتقادات، فذكر أن أصول الاعتقاد والديانات يكون تعلمها تارة فرضا، ومن ذلك معرفة الله تعالى بما جاء في القرآن الكريم من أنه رب كل شيء وخالقه، والإيمان بالله وملائكته ورسله وما التحق بها مما يرجع إلى أصل الإسلام الذي يجب على كل أحد ابتداءه، والمستحب تعلمه من العقائد معرفة ما صح في القرآن والحديث من نعوت الباري سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وما يكون في الآخرة من النعيم لأهل الجنة وما التحق بذلك. وأما ما عده المصنف من المباح وهو تعلم حجج هذه الأقوال من الكتاب والسنة فهذا فيه نظر، فإن هذا من المستحب، ولكن من المباح في الاعتقاد تعلم أقوال المخالفين من غير تدقيق ولا تطويل فيها، كتعلم قول المرجئة والخوارج والمعتزلة في أبواب العقائد، فهذا أمر مباح، ولكن لا يدخل فيه إلا من أتقن اعتقاده، ثم إذا دخل فيه لا يولج بنفسه إلاجا عظيما في هذا العلم لئلا يضر بدينه. ثم ذكر المكروه منه وهو الدخول في دقائق الكلام ليثبت ما يجب وما يمتنع بالعقل ونحو ذلك من دقائق المتكلمين. وأما المحرم منه فذكر منه علوما محرمة ككلام في النفس والروح والعقل مما اختص علمه بالله عز وجل، ومنه أيضا دقائق علم الفلسفة كالكلام فيما يتعلق بالجسم والتركيب وما يقابله من كون الشيء بسيطا غير مركب وما يترتب على ذلك من الباحث عندهم. وذكر المنطق رحمه الله تعالى، والمنطق قد جرى فيه خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما قال الأخضري: والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، وابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وقال صاحب الإحمرار المختار بن بونة قال في تحفة المحقق: فإن تقل حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محله ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم فينبغي أن يعلم عند العلماء. والكلام في بيان هذه المسألة طويل، ومن عزى إلى شيخ الإسلام أنه ذم المنطق فقد أخطأ، فإنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية، فإن شيخ الإسلام بن تيمية إنما صحح جملة من مسائل المنطق، إلا أن علم المنطق لا يتعلمه أحد الطلبة ويعقد فيه درس عام في المسجد يحضره كل أحد، ولكن من أتقن علوم العقيدة وصار بصيرا بها يحتاج إلى تعلم المنطق، لأن كثيرا من المسائل التي تمر في العقيدة والأصول تحتاج إلى بيان بعلم المنطق، وهذا الأمر يحتاج إلى تطويل، وأرجو أن لا يخطئ أحد في الفهم فينسب إلي أنني أعيب على من قال اشتغلوا بالكتاب والسنة وأقول اشتغلوا بالمنطق، فإننا لا نقول ذلك، ولكن نقول اشتغلوا بالكتاب والسنة كما كان سلفكم يشتغلون، فيتعلمون من الكتاب والسنة ما يحتاجون إليه، ويتعلمون من آلة فهم الكتاب والسنة ما يتعلمون إليه، ثم إذا رسخت قدم الإنسان فإنه يتعلم المنطق الذي يحتاج إليه، فإن المنطق أيضا فيه فضلات كثيرة لا يحتاج إليها الإنسان، لكن كثير من المسائل الحموية مثلا التدمرية لا يفهمها فهما صحيحا كما ينبغي إلا عالم قد درس المنطق وشيئا من أبواب الفلسفة، نعينها وندرسها إن شاء الله تعالى لمن رسخت قدمه، أما أحد الطلبة والمجالس العامة فإنها ليست محلا لهذه العلوم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه فصلا في العلوم المحرمة بأصلها كعلوم السحر والكيمياء والفلسفة والسيمياء وهي نوع من السحر أيضا والشعبدة والتنجيم والرمل يعني ضرب الرمل والرمل يعني ضرب الرمل وبعض هذه كفر صراح ومنها ما هو من الكبائر نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يهون عليه الآن المطالعة في هذه العلوم بانتشار الشر فإن القراءة في الجرائد في أبراج الحظ والمجلات ومشاهدة القنوات كما يفعل بعض الناس من مشاهدة العرافين وأهل الكهانة فيها كل هذا من الفعل المحرم الذي لا يجوز بحال. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع طلب العلم وأقسامه للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ولعلنا أطلنا عليكم لكن لعل في هذه الإطالة نفع لنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا. الإخوان الذين يريدون أن يتقدموا اختبار سبقة المقروء ينتقلون إلى تلك الجهة، سيأتيهم الأخ المكلف بالقيام على الاختبار. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو مسائل في طلب العلم وأقسامه للحافظ الذهبي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي، يكنى بأبي عبد الله ويلقب بمؤرخ الإسلام، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 3 من ربيع الآخر 73 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 3 ذي القعدة 48 و700، وله من العمر 75 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب طلب العلم وأقسامه، فهو الاسم الذي حملته نسخة الكتاب الخطية بخط الذهبي رحمه الله تعالى، وقد طبع مرتين باسم مسائل في طلب العلم وأقسامه، وكان من نشرهما عزل عن تسمية الكتاب باسم ما سماه به الحافظ الذهبي بخطه، لأن الذهبي رحمه الله تعالى كتب أسفل من ذلك مسائل للذهبي، والأفضل الاكتفاء بما صدر به في طرة كتابه من تسميته
طلب العلم وأقسامه. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب أحكام تتعلق بطلب العلم وتعليمه. المقصد الثالث توضيح منهجه. الأخوان الاثنين لما دير رجلينهم في الأخير. توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في مسائل وفصول يدل عليها إما بترجمة فصل وإما بترجمة مسألة وإما بترجمة مسألة، ثم يذكر تحت كل فصل ومسألة ما يتعلق به من مباحث طلب العلم ويجمع مع ما يذكره من المسائل أدلة تبين مقصوده بسياقة هي نفس الذهبي الذي تميز به من وضوح العبارة وسلاستها وحلاوتها، فهو رحمه الله من أدباء المحدثين الذين مهروا في علم الأدب، فليس في قلمه كودنة النقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لحظة اخوان جزاكم الله خير، اقربوا للحلقة، هذه السنة. احنا قد نعذر بعض الناس اللي يتكئون يبعدون، اما يكون بعض الطلبة هناك وبعض الطلبة هناك، هذا خلاف السنة، وقد نبهنا غير مرة. ولا يغتر الناس بحال الناس الذين تحضر الدرس وتجد انسان في الشمال وانسان في الجنوب وانسان عند الباب الاخر وانسان متكئ عند الجدار الاخير، كل هذا مما يخالف السنة كما ثبت في حديث أبي واقف صحيح البخاري كما نبهناه. لكن إذا كان الإنسان من عموم الناس ويحضر مجلس الخير لا بأس، لكن طالب العلم يكتب ويعلق ويتكي على الجدار البعيد، هذا لا يليق بطالب العلم. ينبغي طالب العلم أن يحرص، وينبغي طالب العلم أن يعرف أن هذا من باب حظه على الخير وتعريفه طرقه، فإن القرب من الخير والحرص عليه ومعرفة طريقه يمكن منه، وعدم معرفة طريقه يحرم منه. وهذا الذي نراه اليوم، فإننا نرى دروسا كثيرة وجموعا غفيرة، لكن لا نرى طلاب علم على الحقيقة، لأن طريقة طلب العلم التي يسلك خاطئة إما في آدابه وإما في طريقة تعليمه. فينبغي أن يرجع الإنسان إلى ما كان عليه الرعيل السابق رحمهم الله تعالى وغفر لهم من الحرص على طريقة طلب العلم، ومن جملتها أن تكون الدروس على هيئة حلقة، فهذا هو السنة كما ثبت في أحاديث كثيرة، رأسها حديث أبي واقد الذي سبق أن بيناه فيما سلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الحمد لله على السلامة في الدين. طلب العلم وتعلمه على الأقسام الخمسة: فرض ومستحب ومباح ومكروه وحرام. فالفرض إما على كل،
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الرسالة أن طلب العلم وتعلمه منقسم على أقسام الأحكام التعبدية الخمس التي يسميها أكثر الأصوليين بالأحكام التكليفية، ثم شرع بعد هذا الإجمال يبين ما يتعلق بالعلم الفرض والعلم المستحب إلى آخر هذه الأقسام الخمسة.
نعم.
أحسن الله إليكم. فالفرض إما على كل أحد كالصلاة والإيمان وما عرف بالضرورة من دين الإسلام من الأوامر والنواهي التي لا يشب الغلام في بلد إلا وهو يدريها إن شاء الله تعالى. وإما فرض كفاية كحفظ القرآن والفرائض الواقعة دائما والمناسك الواجبة ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمعناه في الجملة صحيح وهو محمول جملة صحيح وهو محمول على العلم اللازم لكل أحد.
بين رحمه الله تعالى هنا العلم الفرض، وذكر أن العلم الذي هو فرض منقسم إلى قسمين، أحدهما فرض عين على كل أحد، والآخر فرض كفاية. وقد نقل هذه القسمة جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله تعالى وأبو عمر ابن عبد البر والقرافي. وأما حد الفرض الذي هو حق على كل أحد، فهو كما تقدم ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو أصل الدين، فما لا يصحح دين أحدنا إلا به يجب عليه أن يتعلمه، كطهارته وصلاته وصيامه وزكاته إن كان ذا مال، وحجه إن كان ذا استطاعة، فيجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بهذا القدر. وأما النوع الثاني فهو فرض الكفاية، وحد فرض الكفاية عسير جدا كما صرح بذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. لكن الأشبه أن العلم الذي هو فرض الكفاية من العلوم يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما القدر الزائد من العلم المتعين مما يتعلق بعلم القرآن والسنة، والثاني ما كان آلة يتوصل به إلى فهم الكتاب والسنة. فمن الجنس الأول مثلا أن الإنسان يتعين عليه في معرفة ما يذكر به ربه ويدعوه به قدر واجب، كمعرفة قول سبحان ربي الأعلى في سجوده وسبحان ربي العظيم في ركوعه. ووراء هذا القدر من الأذكار قدر كثير، فيكون من العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة. ومن جنس النوع الثاني علوم الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، كالعربية والأصول وقواعد الفقه وأشباهها، فإن هذه العلوم آلات يحتاج إليها في فهم القرآن والسنة، فتكون حينئذ من جملة العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة.
أحسن الله إليكم.
ثم قول المصنف رحمه الله: وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ففي هذه الجملة فائدتين اثنتين، إحداهما التعريض بضعف حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والعقيلي، وأسانيد هذا الحديث ضعيفة يمتنع تقوية بعضها ببعض مع كثرتها، فعامة رواتها من المتروكين والكذابين. والفائدة الثانية أنه لو سلم بثبوت هذا الحديث فإن ال فيه ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، يعني القدر من العلم المعهود عند أهل الإسلام تصحيح الإسلام به، كالوضوء والطهارة والصلاة وبقية ما يصح دين العبد به، فهو من حيث ثبوت المعنى على هذا التأويل صحيح، وأما من جهة الرواية فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. وفيه مسائل، فيجب على المرء التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على الإجمال، ويعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما، ولا يتعين على من ثلج صدره لذلك تعلم شيء من الكلام، ولا تحرير الأدلة، وبهذا يقول الخلف والسلف وكل منصف إلا من شذ من المتكلمين. قال أبو عمرو بن الصلاح هذا أجمع عليه صدر الأمة، وهو مذهب الفقهاء ومن لا أحصيه من متكلمي أصحابنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة في اكتفاء المرء بالتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن ما جاء به من الدين هو الحق المحض، من غير حاجة إلى تعلم شيء من فضول علم الكلام وتحرير الأدلة الجدلية العقلية في هذا الباب، كما عليه علماء الكلام الذين اختلفوا في أول واجب على العبد على أقوال، فمنهم من قال أول واجب على العبد النظر، ومنهم من قال أول واجب على العبد القصد إلى النظر، ومنهم من قال أول واجب على العبد الشك، نعوذ بالله من الشك، والذي دلت عليه الأدلة هو أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من غير حاجة إلى نصب الأدلة حتى يقر بالشهادتين. والأمر كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا إجماع الأمة، ونقل نحو هذا المعنى النووي في كتاب المجموع.
سلام الله عليكم. مسألة، إذا أسلم أهل ناحية من بلاد الكفر تعين عليهم تعلم أصول الواجبات والمحرمات التي تواترت، ولهذا إذا زنى هذا أو شرب أو سرق جاهلا عرف ولم يأثم، وهل يعزر أو يعفى أو يحد؟ فيه نزاع بين العلماء، والظاهر درء الحد عنه بخلاف الناشئ بين أظهر المسلمين المدعي الجهل بالتحريم لم نصدقه ونحده.
هذه المسألة الثانية في بيان ما يجب على الداخلين في الإسلام من تعلم العلم، وأن أول واجب عليهم هم أن يتعلموا أصل الدين مما لا يصح دينهم إلا به من معرفة الواجبات الظاهرة والمحرمات المتواترة. فإذا اتفق أن أحدا من حديثي العدي بالإسلام وقع في شيء من الكبائر جاهلا من غير علم بأنه محرم، فهل يأثم ويحد عليه؟ على أقوال لأهل العلم أصحها أنه لا يحد ولا يأثم، إذ يدرأ عنه ذلك عارض الجهل، كما اختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالجهل الذي هو فيه يمنع إيقاع الحد عليه ولا يأثم بذلك، لكنه يؤمر بتعلم العلم، بخلاف من نشأ بين أظهر المسلمين ثم ادعى الجهل في التحريم وعدم معرفة حكم الشرع، فإن هذا لا يسلم له بدعواه بل يعاقب بحده.
أحسن الله عليكم. مسألة، من مرض قلبه بشكوك ووساوس لا تزول إلا بسؤال أهل العلم، فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه ولا يمعن، وأكبر أدويته الافتقار إلى الله والاستغاثة به، فليكرر هذا الدعاء وليكثر منه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل منزل التوراة والإنجيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وليجدد التوبة والاستغفار، وليسأل الله تعالى اليقين والعافية، فإنه إن شاء الله تعالى لا ينقضي عنه أيام إلا وقد عوفي إن شاء الله تعالى من مرضه، وسلم له توحيده، واستراح من الدخول في علم الكلام الذي والله العظيم تعلمه لدرء دائه مولد له.
تعلمه لدرء دائه.
نعم
تعلمه لدرء دائه.
صلى الله عليه وسلم. تعلمه لدرء دائه مولد له أدواء عديدة ربما قتلت، بل لا تقع كثرة الشكوك والشبه إلا لمن اشتغل بعلم الكلام والحكمة. فدواء هذا رمي هذه الأشياء المهلكة والإعراض عنها بالكلية، والإقبال على كثرة التلاوة والصلاة والدعاء والخوف. فأنا الزعيم له بأن يخلص له توحيده ويعافيه مولاه. وإن لم يستعمل هذا الدواء وداوى الداء بالداء وغرق في أدوية الآراء والعقول، فقد يسلم وقد يهلك، وقد يتعلل إلى أن يموت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة نفيسة ينتفع بها من كثرت له عوارض الشكوك والشبهات والوساوس، ومجموع كلامه دال على أن هذا الداء يندفع بشيئين اثنين: أحدهما إظهاره الاستقارة إلى الله عز وجل والاستغاثة به والإكثار من الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لاستفتاح قيام الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل منزل التوراة والإنجيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال حاله يردد هذا الدعاء إذا قام الليل كل ليلة، فغيره من باب أولى أن يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، وليجمع إلى استقاله واستغاثته بالله اللهج بالاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله عز وجل دواء للقلوب وشفاء للصدور، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الدواء الثاني فهو أن يعرض ما لاح له من الشبه على عالم يزيل عنه هذه الشبهة، كما سبق أن ذكرنا أن إمام الدعوة ذكر في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر مسألة من المسائل، قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها. فإذا عرضت للإنسان شبهة في باب الخبر أو الطلب فينبغي له أن يفزع إلى العالم لكي يزيل عنه هذه الشبهة، وإذا فزع المتعلم الناشئ إلى غير العالم ربما دفعه على وجهه في هذه الشبهة، فإن العالم لا يستعاض به بخطيب أو بكاتب أو بمثقف أو بشاعر، بل لابد من عالم راسخ حتى يدفع عنه هذه الشبهة. وكما أن الأطباء يدفعون علل الأبدان فكذلك العلماء يدفعون علل الأديان، فمن لحقه في دينه علة فليعرضها على عالم يداويه منها. وحذر المصنف رحمه الله تعالى من التمادي في طلب الشبهة التي جرته، بحيث يتبع تلك الشبهة يريد أن يداويها بها فترجع داء أعظم مما كانت، فيتبع الشبهة بشبهة والشبهة بأختها والشبهة بثالثة حتى تتكاثر الشبهات على قلبه فيمرض قلبه وربما مات. ولذلك كانت طريقة الشريعة الحيلولة بين العبد وبين الشبه والفتن، كما بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فدل هذا الحديث على أن أمر الشريعة هو أن يفر الإنسان عن الفتنة والشبهة ولا يتساهل بسماعها. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يمتنعون من سماع كلام أهل البدع، كما قال صاحب بدعة لأيوب رحمه الله تعالى: اسمعني أقول لك كلمة. فقال له أيوب رحمه الله: ولا نصف كلمة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتهى كلامه. فينبغي أن يحرص المرء على أن ينأى بقلبه عن كل شبهة. ومما يدل على هذا ما تقدم من الحديث المخرج في سنن أبي داود بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل لا يأتيه يحسب أنه مؤمن ثم يتبعه لما يبعث به من الشبه. فانظر إلى أمره صلى الله عليه وسلم بالبعد عن فتنة الدجال. فليحذر العبد من إمرار قلبه على الفتن وما عليه بعض الناشئة من الغرام بسماع أشرطة أهل البدع والنظر في كتبهم وربما زيارة مجامعهم. كل هذا خلاف ما أمرت به الشريعة. فينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشبهة والفتنة حصنا منيع الفتنة حصنا منيعا وحجابا واقيا لكي لا يتردى إلى الهلاك. وإذا سار على هذا الذي نعتنا فقد قال المصلف: فأنا الزعيم له بأن يخلص له توحيده ويعافيه مولاه. يعني أنا كفيل بأن يفوز بإخلاص التوحيد ويتعافى من هذه العلة التي لحقته.
أحسن الله عليكم. مسألة: ومن فرض العلم معرفة ذي المال كيف يزكي وكيف يحج ونحو ذلك، فهذا يجب على هذا تعلمه دون المسكين، وكذلك يجب على التاجر معرفة ما يحل من البيع وما يحرم بخلاف الذي لا سبب له، فيعرف التاجر والمزكي والحاج من ذلك ما لا بد منه.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى أن العلم الذي هو فرض عين ينقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما نوع يجب ابتداء غير معلق بسبب كالتوحيد والطهارة والصلاة والصيام، والثاني نوع يجب بسبب يحمل عليه كالزكاة، فإنه لا يجب أن يتعلم أحكام الزكاة إلا ذو مال يزكي، ولا يجب أن يتعلم أحكام البيع إلا تاجر يتجر، ولا يجب أن يتعلم أحكام الحج إلا رجل مستطيع يريد الحج. فحينئذ إذا قام بهؤلاء السبب الموجب عليهم بطلب العلم وجب عليهم أن يتعلموا العلم، وإذا عملوا من غير طلب علم فإنهم حينئذ يأثمون. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، فتجد من المسلمين من يقصد إلى مكة ليحج فرضه ثم لا يحكم تعلم مسائل الحج حتى إذا انقضى نسكه أتى إلى المشايخ يستفتيهم: أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، يريد المخرج، وينسى أنه لو خرج بدم أو نحوه مما يوجبه عمله فإنه لا يخلص من تبعة الذنب إذ فرط في علم واجب عليه. لهذا يجب حض الناس على تعلم العلم الواجب. وكثير من الناس يقول في دعواه: إن الناس غير محتاجين إلى العلم، وإن الأمة بحمد الله فيها علماء وإن الصحابة كلهم لم يكونوا علماء، ولا ريب أن قائل هذه المقالة من أجهل الناس من أجهل الناس وأقلهم علما بالشريعة، وإلا فمن هو الذي له علم الصحابة من الناس اليوم؟ فليس العلم هو المسائل فقط، بل العلم حقائق قلبية وواقعات إيمانية تكون في القلب. ثم لو سلم له بأنه المسائل، فانظر إلى حال الصحابة من معرفتهم لكيفية أحكام عباداتهم، وانظر إلى حال الناس في أحكام عباداتهم. فكثير من المنتسبين إلى الدين والخير فضلا عن عوام الناس يجهلون مسائل كثيرة. ثم لو سلم بأن الصحابة لم يكونوا متعلمين كلهم علماء جميعا، فهذا أمر قدري، والشريعة لا تدفع بالقدر، ومن أكبر أبواب الضلال دفع الشريعة بالقدر، وهذا أصل ضل به كثيرون في أول الأمة وفي آخر الأمة. فإن قسمة المواهب والأعطيات في باب العلم يقدرها الله عز وجل كيفما شاء، فهب أن الله عز وجل أعطى بعض الصحابة علما ولم يعطي بعضهم، فهذا قدر نافذ لا يحتج به. والشرع الحكيم يأمرنا بأن نتعلم العلم، والأمة كلها مأمورة بأن تتعلم العلم. وهذه الدعوة عندما نقولها لا نقولها لأن الإنسان لا يملك إلا العلم، فربما كان الوقوف لإلقاء خطبة لبعض دقائق أهون على الإنسان، إلا أن خطب الخطباء ومواعظ الواعظين فضلا عما هو دون ذلك من شعر الشعراء فإنه لا ينفع الناس، وإنما ينفع الناس نفعا عظيما معرفتهم بدينهم وشرعهم واطلاعهم على كيفية عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الشبه، فإن القائمين بها هم نواب إبليس، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وأقل الأمر أن ندعو الناس جميعا إلى أن يتعلموا العلم الواجب عليهم، ثم إذا تعلموا العلم الواجب عليهم حينئذ فمن أراد أن يكون عالما يفعل ذلك إن كان بيده، ومن لا يريد أن يكون عالما يفعل ذلك إن كان بيده، فإنما هو قدر الله عز وجل. أما والحال اليوم والأمة تجهل كثيرا من العلم الواجب عليها، وهل أعظم من الجهل بتوحيد الله عز وجل؟ فتجد كثيرين من هذه الأمة يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله عز وجل. فأين العلم الموجود في الأمة؟ وأين العلماء الموجودون في الأمة؟ وحاجة الأمة إلى العلماء أعظم من حاجتها إلى صانع يصنع لها صاروخا أو قنبلة. فالأمة لا تسود بالصواريخ والقنابل، فلقد كانت فارس والروم أعتى سلاحا وأقوى عدة وعتادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولي إيمان كامل وعلم وافر وبصيرة نافذة، فاستطاعوا أن يغلبوا هذه الأمة القوية بما هم عليه من الخير. فما يقوله بعض الناس من أننا غير محتاجين إلى إنسان يحفظ لنا صحيح البخاري ومسلم ويعلمنا أحكام الشريعة، وإنما نحتاج إلى من يصنع لنا قنبلة وصاروخا، كل هذا من الكلام الذي لا دليل له، وإنما هو من تلاعب الشيطان. وإنما تصلح هذه الأمة بوجود العلماء فيها. ومن أدلة هذا الواقعية ما صارت إليه بعض أحوال المسلمين في بعض بلاد أفريقيا وهي الجزائر، فإن بعض معظميهم لما وفد على العلامة الألباني رحمه الله سأله كم عندكم من الأطباء، فقال ذلك الرجل كثير، فقال كم عندكم من العلماء، فقال عندنا علماء قليل، فذكر له رحمه الله تعالى أن هذا لا يجدي عليهم شيئا، والأمة لا تحتاج إلى مهندسين وأطباء إلا حاجة يسيرة، وحاجتها الكبرى هي الحاجة إلى العلماء العارفين بهذا الدين الذين لهم قدم راسخة في معرفته. وما يفعله بعض الناس من توجيه الشباب الذين يحصلون على نسب عالية إلى الكليات المعارف البشرية في الطب والهندسة وصدهم عن كليات الشريعة وأصول الدين من أعظم الصد عن دين الله عز وجل. ويقول بعضهم جاهلا إن الطالب المتفوق ينبغي بل يجب في حقه أن يتوجه إلى هذه الكليات، وأقول بل الطالب المتفوق قد يجب في حقه أحيانا أن يتوجه إلى هذه الكليات، لأن من جاد فهمه وقوي حفظه وقويت نفسه فإن العلم حينئذ مما هو فرض كفاية يكون في حقه فرض عين، كما نص على ذلك جماعة منهم القرافي في الفروق. وكان بعض شيوخ محمد الأمين الشنقيطي لما رأى فرط ذكائه وقوة حفظه قال له يا بني إن العلوم التي هي فرض كفاية على الأمة هي فرض عين عليه. فانظر إلى هذا العالم كيف أنه لما لمح المعية تلميذه بحسن فهمه وقوة ذكائه وحفظه وجهه إلى ما يجب عليه وهو العلم الشرعي. ولا يفهم من هذا أننا نغلق هذه الكليات التي تعلم هذه المعارف البشرية، ولكن الأمة تستفيد منها بقدر الحاجة، وحاجة الأمة العظمى هي إلى العلم الشرعي لا إلى هذه المعارف البشرية. نعم.
أحسن الله عليكم. مسألة: قيل تعلم أدلة أهل القبلة فرض عين كالوضوء، والأصح لا يجب لعدم الحاجة إليه غالبا، فهو من فروض الكفاية.
ذكر رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بمعرفة أدلة فرض العين، هل يجب على من وجب عليه أن يتعلم فرض العين أن يتعلم أدلته؟ فذكر رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يتعلم أدلته جميعا، وإنما كما بينا في شرح ثلاثة الأصول يجب عليه أن يعرف للمسائل التي لا يصح دينه إلا بها أن لها أدلة ثبتت بها، وأنه لم يتلقاها لأن الناس يقولون كذا وكذا. وقد سبق بيان المسألة بمتعلقاتها في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز في درس اليوم الواحد.
صلى الله عليه وسلم. مسألة: ما لا يجب فعله قد يتعين وجوبه في صور، مثل النكاح والبيع والحج، إذ لهذه الأمهات شروط من لم يعرفها وقع في الحرام.
بيّن رحمه الله تعالى أن ما لا يجب فعله قد يتعين وجوبه أحيانا، مثل هذه المسائل النكاح والبيع والحج، فهذه إذا عرضت أسبابها وجب على الإنسان أن يتعلم أحكامها. فمن أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، ومن أراد أن يستحكام النكاح، ومن أراد أن يشتغل بالتجارة يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، ومن أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج.
سأل الله عليكم. مسألة: على الوالدين تعليم الأولاد الأطفال أولا، فأولا ما يجب اجتنابه ويلزم فعله واعتقاده، فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء وأن محمد النبي وأن الإسلام دينه حتى يألفه الصبي ويرسخ في طبعه، فإذا ميز علمه الوضوء والصلاة وحذره الزنا والسرقة والكذب وأكل الحرام والدم والميتة ونحو ذلك، وأن ببلوغه يجري عليه القلم.
نبه المصنف في هذه المسألة إلى الواجب على الوالدين أن يعلموا أولادهما الدين شيئا فشيئا، فيعلمان أولادهما ما يجب عليهم اجتنابه وما يلزمهم فعله واعتقاده، ويبدأون بمذاكرتهم صغارا بشأن التوحيد وإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء، عالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء، وأن دينك أيها الصبي هو الإسلام، وأن رسولك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون التعليم على وفق ما يدركه الصبي أو الجارية، تعليما ميسورا بينا ليس فيه ضجيج ولا شدة معاقبة إذا أخطأ، لأن الصغير في مبدأ أمره كالطين يحتاج إلى تأليف يسير شيئا فشيئا حتى يتلقن هذه العلوم. وبعض الإخوان هداهم الله يريدون مثلا أن يحفظ ابنهم الصغير أو ابنتهم أن يحفظ العشر الآيات مثلا من أول سورة الكهف ليعصمه الله عز وجل من الدجال ويخبره عن هذا الدجال ببيان جيد، لكنه يرهقه بأن يحمله على أن يحفظها جملة واحد أو جملتين، وربما كان هذا الصغير غير قادر على ذلك، فينبغي أن يأخذه شيئا فشيئا، لأن حقيقة التربية هي أخذ الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغ درجة كماله، فيحفظه في يوم آية ثم يطلب منه أن يكررها لأيام ثم يحفظه الآية الثانية بحسب وسع الصبي وطاقته حتى لا يضيق عليه ويمله منه. وربما حمل سوء التعليم على النفرة من هذه العلوم الشريفة، فإذا ميز الصبي أو الجارية علمه ما يلزمه من الوضوء والصلاة وحذره من الموبقات تعليما لطيفا يكون مشتملا على تأديب حسن حتى يبقى هذا الأمر كأنه قلادة في عنق الصبي أو الصبية من شدة إدراكه له. وقد حدثني شيخنا العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله تعالى من علماء الأحساء أنه يذكر أن والده عندما كان الشيخ صغيرا يأتي به فيأخذه بجنبه ومعه عصا صغيرة فيضعها على يده ويقول له لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب، فيقول ما زلت أذكر هذا الأمر من كنت صغيرا إلى يومي هذا. ولذلك من استمع بهذا الرجل ورأى ما كان عليه رحمه الله تعالى من الورع والديانة علم عظيم أثر تهذيب والده له، فإن والده كان من الصالحين المعدودين في هذه البلاد، وله أخبار وقصص كثيرة في هذا. ثم إذا علمه هذه الأحكام نبهه أنه ببلوغه يجري عليه القلم، والمراد بالقلم قلم الخطاب الشرعي الذي يسميه الأصوليون بقلم التكليف، فإذا بلغ الغلام أو الجارية فحينئذ تترتب الأحكام الشرعية بالإتابة والعقاب عليه، فإن وافق الأمر أتيب وإن وقع النهي عوقب.
نعم إن شاء الله عليكم. والمستحب طلب علم الفقه والإمعان فيه ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم من الكتاب والسنة الصحيحة ونحو ذلك، وبعضه آكد من بعض، ومعرفة التفسير وما لا بد منه من معرفة العربية ولغة القرآن ولغة الحديث والفقه ومهمات الطب وما صح من الحديث النبوي وما حسن وما ثبت من القراءات وغير ذلك، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيرة الخلفاء الراشدين ومعرفة رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم، إلى أن ينتقل العالم إلى المباح من معرفة تاريخ العالم واللغات والشعر المباح. بل كل علم من العلوم الإسلامية ينقسم إلى الأقسام الخمسة، وليس من العلوم الإسلامية ما كله حق وتعلمه متعين غير الكتاب العزيز، فإنك تنتقل بعده إلى علم حفظ متون حديث الصحيحين والسنن الأربعة والموطأ فمنها ما هو فرض لا يسع المرء جهله ومنها ما يندب إلى معرفته ولا ينبغي للمرء جهله كعدة أحاديث في الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيع والنكاح والحدود والأطعمة وبعضها آكل من بعض كما أن بعضها يتعين على الطالب الذكي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المستحب من العلم بعد الواجب، وذكر منه ما يتعلق بعلوم الشريعة، ومراده ما زاد عن القدر الواجب منها، فإنك تعلم أن الطهارة هي من جملة الفقه، لكن ما زاد عن القدر الواجب من أحكام الفقه فحينئذ يكون تعلمه مستحبا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فبين أن طلب علم الفقه والإمعان فيه ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم هو من العلم المستحب، وبعضه آكد من بعض، لأن من أحكام الشرع ما تشتد الحاجة إليه، فمعرفة أحكام الصيد مثلا أولى من معرفة أحكام العتق، لأن أحكام الصيد تقع وتتكرر وقد تعرض الإنسان، وأما أحكام العتق فمثلا في هذه الأزمان لا يحتاج الإنسان إلى معرفتها والاطلاع عليها إلا بعد أن يتقن العلوم المهمة، عند ذلك يطلع عليها ليحيط بالمنقول في علم الفقه. ومثله علم التفسير ومعرفة العربية ولغة القرآن والحديث ولغة الحديث والفقه ومهمات الطب وما صح من الحديث النبوي وما حسن وما ثبت من القراءات وغير ذلك، هذا كله من العلم المستحب. ثم ذكر من العلم المستحب معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وهذا الذي ذكره فيه نظر، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر يجب معرفته كما صرح بذلك ابن فارس في مقدمة سيرته. فما هو القدر الواجب بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد معرفة أنه مكث في مكة 13 عاما. طيب أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما؟ قد لا يعرف مثل هذا، وقد يكون قد بلغ الحلم، هل يكون آثم؟ لا إن شاء الله ما تبقى آثم والله ضعيف. سامي سامي طيب يعرف الاسم إلى آدم؟ سيد محمد وهو من ذي القدر عشان ما يثمون الناس. أبو محمد يعني قريب من هالمعنى. سم ما سمعت معرفة سيرة سنن هناك سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى قال الشافعي وابن فارس وابن خزيمة من الذي يحيط بسنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يهاني اسمه. نعم اسمه الأول أنت ما اختبرت في هذا الوصف. الجواب أن الواجب من معرفة السيرة يرجع إلى 4 أصول كما سبق أن ذكرنا ذلك في التقرير على شرح 3 أصول للعلامة بن باز رحمه الله، ونبهنا إلى أن هذه مسألة مهمة. الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد، والحمد لله لا تجد مسلما تسأله ما اسم رسولك إلا قال محمد، ولئن سألته من جده ربما لم يعرف، فلا يكون آثم. والأصل الثاني أن يعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان بشرا رسولا فلم يكن ملكا من الملائكة ولا ملكا من ملوك الأرض، ولكنه خاتم النبيين. والأصل الثالث أنه جاءنا بالبينات والهدى. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو القرآن، وقد قامت الأدلة على إيجاب هذا القدر، فهذا القدر هو الواجب على كل أحد في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما زاد عن ذلك من السيرة والمغازي فهو مستحب، ويلتحق به سيرة الخلفاء الراشدين ومعرفة رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم. وما زاد عن ذلك من معرفة تاريخ العالم واللغات فهو مباح، وسيأتي كلام المصنف إن شاء الله تعالى في العلم المباح. ثم نبه المصنف إلى أن كل علم من العلوم الإسلامية ينقسم إلى الأقسام الخمسة، وبين ذلك بضرب المثال بالحديث النبوي، فبين أن من الحديث النبوي ما هو فرض لا يسع المرأة جهله، فيجب عليه أن يتعلمه، فيجب على الإنسان أن يتعلم الأحاديث النبوية التي تتعلق بالقدر الواجب، تتعلق بالقدر الواجب عليه من الدين. فمثلا يتعلم حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح ما وجب عليه من الدين وهو الوضوء. ومنها أي من الحديث ما يكون مستحبا لا ينبغي للمرء جهله، كأحاديث متفرقة في أبواب الدين هي أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تستحب معرفتها، إلا أنها قد تتعين على الطالب الذكي كما ذكر المصنف، وهذا يشهد لما سبق أن ذكرته عن القرافي في الفروق، أن العلم قد يجب في حق بعض الناس إذا كان حفظه قوية وفهمه صحيحا. ومن الأحاديث ما يكون حفظه مباحا، ومنه ما يكره، ومنه ما يحرم كما سيأتي في كلام المصنف. نعم
شاء الله عليكم. ومنها ما هو مباح كحديث أم زرع وحديث الإسرائيليات من جامع الأصول ونحو ذلك مما يجري مجرى القصص، وبعض أولى من بعض.
ذكر المصنف هنا بعض الأحاديث التي يكون حفظها مباحا كحديث أم زرع وما جرى في أحاديث القصص، فإن أحاديث القصص مما يباح حفظه، وإذا حفظه الإنسان بنية أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر على ذلك. نعم
الله عليكم. وقسم يكره حفظه لضعفه واضطراحه كفضل قزوين وحديث أنا دار العلم وحديث ابن عباس في حفظ القرآن، وأن السجل اسم كاتب الوحي، وما أشبه ذلك من الموضوعات. فإن المقتصر على حفظ متون هذه يتضرر بها وتتعلق بذهنه ويعتقدها ثابتة، فلا ينبغي التشاغل بحفظها إلا لمن يعرفها ليحذر منها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القسم الذي يكره حفظه، وهو ما كان شديد الضعف أو موضوعه، فهذا يكره حفظه لأن المبتدئ إذا حفظه تضرر عقله وعلق هذا المحفوظ بذهنه، وربما اعتقده ثابتا، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات في أحد الأذكار أنه كان يحفظ هذا الذكر مذ كان صغيرا وعمل به أكثر من 20 سنة، ثم اطلع على وهائه وسقوطه. أما إذا كان الإنسان قد حفظ الأحاديث الصحاح التي تدور في الوجوب والندب، فعندئذ له أن يحفظ مثل هذه الأحاديث. وأما أن يكون الطالب خليا من حفظ الأحاديث الصحاح التي تتعلق بما يجب عليه، ثم يعمد إلى حفظ مثل الأحاديث الواردة بسلسلة الأحاديث الضعيفة بزعمها أنه يريد أن يعرف الضعيف، فهذه طريقة خاطئة في تعلم العلم، فتعلم الصحيح أولى من تعلم الضعيف المطرح. نعم.
سأل الله عليكم. وقسم يحرم حفظ متونه كحديث عرق الخيل والجمل الأورق، وهذه الأكذوبات التي وضعت في الصفات فلا ينبغي للمرء أن ينطق بها، وإن نطق فللتحذير منها. فإذا كان هذا في الحديث النبوي فما الظن بسائر العلوم؟ وكذلك في تفسير القرآن منه ما هو حتم ومنه ما هو مستحب ومباح ومكروه، فكثرة الأقوال مع وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق والخطاب العربي عليه مكروه حفظها والاعتماد عليها، فإن القول الصحيح يضيع بينها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرم حفظ متونه الأحاديث الموضوعة الباطلة خاصة في صفات ربنا سبحانه وتعالى، ومثل هذه الأحاديث لا تذكر إلا على إرادة التحذير. ثم نبه أنه إذا كان هذا الأمر من قسمة هذا العلم إلى خمسة أقسام، أعني علم الحديث النبوي، فما الظن بسائر العلوم. ومن فوائد هذا العالم الجليل وفوائد العلماء منثورة في غرس كلامهم أنه قال علم حفظ متون الحديث، وقسم عليها قسمة ولم يذكر الأسانيد. فما حكم حفظ الأسانيد؟ هذه مسألة مهمة لأنها ابتلي بها كثير من الشباب. الجواب: حفظ الأسانيد مباح ولا يرتقي إلى درجة الاستحباب فضلا عن الوجوب، ومن تلبيس الشيطان على بعض الطلبة أن تجده قبل أن يحفظ الأربعين النووية يريد أولا أن يجمع أسانيدها ليحفظ الأربعين النووية، وهو بعد لم يحفظ متون الحديث المتعلقة بما يجب عليه من العبادة. وهذا قد رأيناه في كثير من المستغرين بالحديث، تجد أحدهم يشتغل بحفظ الأسانيد والنظر في أحوال الرواه وهو لا يحسن أمورا عظيمة تتعلق بطهارته وصلاته وصيامه، إلا أن للحديث طغيانا كطغيان المال كما قال حماد بن سلمة، فيستزل كثير من الناشئة إذا رأوا طالب علم فتح الله عليه بتيسير الحفظ يسوق الأسانيد، صارت نفوسهم مغرمة بذلك وظنوا لقلة علمهم أن العلم حفظ الإسناد، وليس العلم حفظ الإسناد، فإن العلم هو الدراية. ولذلك قال أبو عاصم النبيل من كبار أهل الحديث، قال: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نزالة، يعني من يحفظ الأسانيد وهو لا يفقه أحكام الدين فإن رئاسته ليست رئاسة كفء. ولهذا استزل الشيطان كثيرا من الناشئة فبهتوا ببعض من فتح الله عز وجل عليه من الشباب في حفظ الأسانيد حتى عجلوه بالعلماء الكبار، وحتى صار يقال فلان هو أعلم من في الأرض، وفلان هو أعلم من جميع أعضاء هيئة كبار العلماء، وفلان هو عالم الأرض جميعا، وأشباه هذه الكلمات التي لا تساوي في ميزان الحق مثقال حبة من خردل. فإن العبرة بالعلم الصحيح الراسخ الذي لا يتغير، وهذا هو العلم الذي نجده عند علمائنا الكبار. فتجد أحدهم متين العلم ثابت القدم، قوله قبل 20 سنة هو قوله اليوم، وكلامه في المسائل على نسق واحد من غير خط عشواء. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالأخذ عنهم ولا يغتر بهذه الظواهر التي تلاعب الشيطان بها، وإن كان هذا محمودا في صفات من فتح الله عز وجل عليه بحفظ الأسانيد لكن ينبغي أن يعلم المعجبون بهذا الأمر حقيقة هذا الشأن في الشريعة، وينبغي على من اعتنى بحفظ الأسانيد أن ينبه طلابه إلى هذا، وأنه ليس المقصود بالعلم أن يحفظ الإنسان الإسناد، ولكن المقصود بالعلم أن يتعلم الإنسان ما يخشى به ربه عز وجل، والخشية تحصل بعلم صحيح يلاقي القلب وليست بعلم يكون على اللسان. وعلم الإسناد إنما هو علم على القلب، علم على اللسان على الحقيقة، فهو يقول مثلا قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فماذا يستفيد في قلبه من آدم ومن عبد العزيز بن صهيب ومن شعبة بن الحجاج ومن أنس؟ إنما هي أسماء مجردة، ولكنه ينتفع مما بعده من المتن المنقول عن المقام النبوي صلى الله عليه وسلم.
والمحرم حفظ تفسير القرامطة والإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين حرفوا كتاب الله تعالى فوق تحريف اليهود، مما إذا سمعه المسلم بل عامة الأمة ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراء على الله وتبديل للتنزيل، ولا أستجيز ذكر أمثلة ذلك فإنه من أسمج الباطل. وهذا باب واسع جدا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا ما هو ملتحق بقوله وكذلك في تفسير القرآن، منه ما هو حتم ومنه ما هو مستحب ومباح ومكروه، ثم نبه أيضا على المحرم في حفظ التفسير كتفاسير القرامطة والإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين كلامهم في هذا الباب من أسمج الباطل وأظهره فسادا. ونبه رحمه الله تعالى أن كثرة الأقوال في التفسير وربما يكون بعضها بعيدا عن الصواب والخطاب العربي، فهذا يكره حفظه ويضيع به معرفة القول الصحيح الذي يتبين به تفسير الآية. ولهذا ينبغي أن يشتغل طالب العلم في مبدأ طلبه بطلب علم التفسير في تفسير مجرد من كثرة تعداد الأقوال، ويحرص أن يكون هذا التفسير إذا وفقه الله عز وجل إلى أن يقع على مثله تفسيرا صحيحا ليس فيه شيء من شبهات الاعتقاد ولا تطويل بذكر خلافات الأصوليين أو القراء أو نحوه. ومن هنا فإن من ينعت تفسير الجلالين للمبتدئين يخطئ، لأن تفسير الجلالين يعرض فيه مصنفه الجلال السيوطي أو صاحبه أو سابقه الجلال المحلي يعرضان لمسائل لا يحتاج إليها المبتدئ. فمثلا تجد عند قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، قال كلاما معناه قال بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية أو الإدخال بينهما أو الإدخال بينهما أو الإدخال بينهما. وهذه كثير ممن يتكلمون في التفسير لا يفهمونها، فضلا عن أن يفهمها طالب مبتدئ، فإن هذه من علوم أهل القراءات أو يأتي أهل القراءات أو يأتي فيذكر إعرابا لا يترتب عليه شيء في معنى الآية. وأفضل ما ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم في التفسير هو تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، فإن هذا تفسير صحيح صفاه المصنف رحمه الله تعالى مما كدر كثير من المفسرين به كتبهم من ذكر الإسرائيليات وأخطاء الاعتقادات وما لا نفعل الطالب به. ويضاهيه تفسير الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى توفيق الرحمن، إلا أن تفسير ابن سعدي أفضل، وهو محتاج إلى الاختصار في مواضع، لأنه رحمه الله تعالى ربما خالف طريقته فأطال كما ذكر فوائد كثيرة في آية الدين وفوائد كثيرة في آية الوضوء وغيرها من الآيات التي أطال في بعض مواضعها. فلو أن إنسانا عمد إلى تلخيصه تلخيصا يوافق ما عمل عليه التفسير الميسر لكان الانتفاع به كبيرا صالحا لتدريسه للمبتدئين. نعم.
السلام الله عليكم. وهذا باب واسع جدا ويحتاج إليه الطالب ليتعب فيما هو الحق. وليهرب مما هو محض الإفك، محض الإفك الذي هو زغل الحديث والتفسير والقراءات وأخبار الأمم والسير والمغازي والمناقب وفقه جهلة الروافض، وكذلك الشعر، الشعر الذي هو كلام كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، والتوسع منه مباح إلا التوسع في حفظ مثل شعر أبي نواس وابن الحجاج
أبي نواس
أحسن الله عليكم، إلا التوسع في حفظ مثل شعر أبي
نواس
أبي نواس وابن الحجاج وابن الفارض فإنه حرام. قال في مثله نبيك صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وقال في المباح والمستحب منه: إن من الشعر حكمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه السالف قاعدة كلية، فنبه أن هذا باب واسع، يعني في معرفة ما يصلح للطالب ويحتاج إليه وما ينبغي أن يتجافى. ولهذا يصل الطالب إلى العلم إذا كان الشيخ الذي يدله عارفا بما يصلح ذلك الطالب، فالمبتدئ إنما يلقن العلم شيئا فشيئا بحسب ما يناسب حاله. وأما ما هو مرتفع عن إدراكه ولم يتهيأ له فإن من الضرر بالطالب أن يعلم هذا العلم. ومن هنا فإن من الخطأ تدريس المطولات لكل من هب ودرج، فتجد درسا يعقد في فتح الباري فيحضر إليه طلاب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية وهم لا يفهمون شيئا، وتجد معهم كتبهم ويزعمون أنهم يعلقون. ولو سألتهم من مؤلف فتح الباري لم يعرفوا من مؤلف فتح الباري، كما شاهدت هذا قبل سنين كثيرة في درس يتعلق بهذا الكتاب. ولم تكن هذه طريقة أهل العلم أبدا، بل أهل العلم كانوا يعرفون من يعطونه العلم ويعرفون من يمنعونه العلم، ويعرفون ماذا يدرسون في الأماكن العامة ويعرفون ماذا يدرسون في الأماكن الخاصة، إلى وقت قريب حتى اختل هذا النظام وصار يأتي المبتدئ ولم يدرس ثلاثة الأصول في العقيدة في توحيد الله، ولا الواسطية في العقيدة، ولا الأجرومية في النحو، ولا نخبة الفكر في المصطلح، ولا الورقات في الأصول، ثم يحضر لدروس عظام ويقيد فيها، والمسكين يسقي نفسه بهذا على الحقيقة. وإذا لم يرزق الطالب من يأخذ بيده ويدله ويهديه فإنه يضر بنفسه. ولهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم أن يختار معلما يرشده ويدله على الطريق الصحيح، ويحذر طالب العلم من أن يقتحم ما لا يقدر عليه. ولا يغرك أنك تقول أنا أفهم، فليس علم الشريعة معنى تفهم أن القائل يقول كلاما وتفهمه، ليس هذا إنما هو الصورة الظاهرة. والصورة الباطنة أن يقر هذا العلم في قلبه. وكيف يقر علم العلل في قلب إنسان لا يعرف كيف يميز بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة؟ ولو قلت في مجلس مما يدرس فيه العلل لكل من هب ودرج ممن لم يدرس قبله علوم المصطلح وما يحتاج إليه من علوم الرجال، لو سألته إذا قال وكيع حدثنا سفيان فمن هو، وإذا قال الحميدي حدثنا سفيان فمن هو، إلى آخر القواعد التي مرت علينا في كتاب القواعد المفيدة في برنامج الدرس الواحد الثاني. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يعلمون علم العلل لكل أحد، كما نص على ذلك شيخنا الشيخ صالح بن فوزان في شرحه على لمعة الاعتقاد ابان الدروس، لا أدري هل هو في الكتاب أم لا، لكنه نبه إلى أن من الغلط تعليمه مثل هذا العلم، لأن السلف من أئمة العلم كانوا يقولون علمنا هذا كهانة، وليس المراد أنه كهانة في نفسه، لكن لا يتهيأ إلى فهمه إلا إنسان قد عرف مخارج هذا العلم ومداخله. وأما أن يدرس هذا لكل أحد فهذا يضر بالطلبة، وقد رأينا هذا. فمن عجيب ما رأيت في هذا الباب أن أحدهم ضعف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: أنفستي؟ فقالت: نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيح، وأعله هذا الرجل بعلة لم يعلها من تكلم على الصحيحين كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني. فقال: لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل ولم يكن لهن ولد كأم سلمة وعائشة إلا خديجة فيما سلف، سريته ماري. هذا يدل على أن ذكر النفاس في هذا الحديث منكر، والنفاس هنا بمعنى الحيض لكنه لا يعرف اللغة. ومثل قول بعضهم إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام منكر، لأن أبا بكر ثبت كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فدل هذا الحديث على أن أبا بكر أكثر الصحابة عبادة. وهل ينازع بكر بن عبد الله المزني في أن النبي في أن أبا بكر رضي الله عنه أكثر الصحابة عبادة؟ وإنما أراد توجيه الأنظار إلى أمر أهم من مجرد القيام بالشرائع الظاهرة، فنبه إلى أهمية الإيمان الباطن، فقال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام وصلاة ولكن بشيء وقر في القلب. يعني أبو بكر سبق بشيء وقر في القلب وصلاة وصيام، هذا معنى الكلام. وعلى هذا فقس. ولذلك الكلام في الحديث ولا سيما علل المتون لا يتهيأ له كل أحد، ولا يتهيأ له إلا العالم الراسخ. ولذلك فإن من الحديث التي أذكر أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى عرض عليه هذا الحديث وصححه بعض أهل العصر، فقال الشيخ محمد: أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع من غير نظر لإسناد، لأن هذا الحديث متنه منكر بالكلية، لكن من الذي يتجرأ لإنكاره إلا العالم الراسخ المتمكن. لذلك ينبغي أن يحذر طالب العلم من مثل هذه المزلات التي كثر هذه المزلات التي كثرت في زماننا. نعم.
أحسن الله عليكم.
ثم نبه المصنف في خاتمة كلام كلامه إلى ما يتعلق بالشعر، وذكر أن الشعر كلام كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد روي هذا المعنى مرفوعا من حديث عائشة إلا أنه لا يصح. ثم ذكر أن التوسع منه مباح إلا التوسع في الأشعار التي تشتمل على الغزل المعين أو على الكفريات كأشعار ابن الفارض وابن عربي، فإن أشعار هؤلاء لا يجوز حفظها بل يحرم. وبمثل هذه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لأن يمتلي جوف أحدهم قيحا حتى يري، يعني حتى يأكله ويفسد جوفه، خير له من أن يمتلي شعرا. فإن المراد بهذا الشعر القبيح المذموم الذي لا منفعة فيه. ثم ذكر حديثا في الشعر المباح والمستحب منه، وقال: وقال في المباح والمستحب منه: إن من الشعر لحكمة، كما في الصحيح، وفي لفظ: إن من الشعر حكمة. فمن الشعر ما يجمل ويحسن حفظه، ويكون إما مباحا أو مستحبا لما يستمره على من معنى حق، كما استنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت كما في الصحيح لما فيه من الحق. وهذا يرشدك إلى فصل القول في مسألة: هل يحفظ الإنسان المتون المنظومة أم لا يحفظها؟ لأن بعض الناس ألقى شبهة إلى بعض الطلبة بأن الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة أولى من الاشتغال بحفظ هذه المنظومات. وهل يجادل أحد بأن حفظ الكتاب والسنة أفضل؟ لكن تارة يكون من حفظ الكتاب والسنة ما يكون مستحبا في حق الإنسان، وتكون هذه بعض هذه المنظومات متعلقة بعلم واجب عليه، كسلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فهي متعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وعندما يريد أن يتعلم الإنسان التوحيد عن طريق هذه المنظومة يقدم حفظها ويتعلمها. فحفظ المتون المنظومة طريقة لمن سبق من أهل العلم، وأما من زهد فيها وزهد في حفظ المتون بالكلية وزعم أن الإنسان يشتغل بحفظ الكتاب والسنة فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا إلى عصرنا هذا عندما تكلم من تكلم بمثل هذه المقالات. ولم يزل أهل العلم على تعيين كتب يسمونها باختلاف البلدان، إما كتب التأصيل كما درج عليه أهل هذه البلد بآخرة، أو كتب الجادة كما يسميها أهل العراق، أو غيرها من التسميات التي ينبه فيها إلى أن هذه المتون تلزم الإنسان، وهي أولى من أن يفضي بالاشتغال إلى ما وراءها مما هو لا تعلق له به في هذه الحال، أن يشتغل بهذه المتون أولى من اشتغاله بتلك المحفوظات التي تزيد عن القدر الذي يجب عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى. ومما أذكر به دائما حتى لا أزل وأزل أن الإنسان إذا عرض له مثل قولي هذا أو مثل الأقوال التي سمعتم فإن الفرقان بينها أن تنظر إلى طريقة من سبق، فانظر إلى طريقة علمائنا، هل حفظوا الأربعين النووية؟ هل حفظوا بلوغ المرام؟ هل حفظوا عمدة الأحكام؟ هل حفظوا العقيدة الواسطية؟ هل حفظوا ثلاثة الأصول؟ هل حفظوا الآجرومية؟ هل حفظوا ألفية ابن مالك؟ هل حفظوا نخبة الفكر؟ هل حفظوا ألفية العراقي أم لم يحفظوا؟ فإنك إذا فتشت وجدت أن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يحفظ كل هذه المتون التي ذكرت، وكان إلى آخر عمره ممتعا بحفظ ألفية العراقي وألفية ابن مالك فضلا عما دونها. وقد درس رحمه الله تعالى ألفية ابن مالك من أولها إلى آخرها في الدلم، في منطقة الدلم. والرجل الذي قرأ عليه هذه المنظومة لا زال حيا. ينبغي طالب العلم أن يحرص على البحث عن بقايا العلماء الكبار وطلبة العلم القدامى، ويستفيد منهم أحوال العلماء الذين يقتدى بهم. نعم.
سلام الله عليكم. فصل: اعلم أن الإكثار من العلوم المستحبة يوقع فيما لا استحباب.
لحظة، خلنا نفيد الإخوان منه اللي قرأ على الشيخ الألفية. أهل الدلم تعرفونه؟ أنت من أهل الدلم؟ سن ما أسمعك ترى. الشيخ عبد الرحمن الجلال؟ أنا أعرف أن الشيخ عبد الرحمن قرأ أشياء لكن لا أعرف من هذا منها. الشيخ عبد الرحمن هو من كبار التلاميذ وقرأ عليه الكافية الشافية كاملة، لكن غيره. الشيخ عثمان ابن هليل وقد قرأ هذه المنظومة على الشيخ عبد هذه الألفية على الشيخ عبد العزيز، وقرأ عليه أيضا الآد الرومية فيما سمعته منه قديما. نعم.
الله عليك.
لا زال الشيخ موجود؟ لا زال الشيخ موجود حفظه الله. نعم.
اعلم أن الإكثار من العلوم المستحبة يوقع فيما لا استحباب فيه، كما أن الإكثار من المباحات موقع في المكروهات، وكذا الإكثار من استعمال المكروه مؤد إلى مقارفة المحرم. فلا تنس خبر النعمان بن بشير في المشتبهات، والعدل في ذلك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى أن الإكثار من العلوم المستحبة ربما أوقع فيما لا يستحب، كما أن الإكثار من المباحات موقع في المكروهات، والإكثار من استعمال المكروه يؤدي إلى مواقعة المحرم، كما جاء هذا المعنى في حديث النعمان رضي الله عنه. وينبغي أن يشتغل الإنسان من العلوم المستحبة بقدر ما ينفعه ولا يمنعه عن ثمرة العلم، وهو العمل بذلك العلم. ثم نبه إلى قاعدة نافعة في ذلك فقال: والعدل في ذلك دع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذه قاعدة نافعة لطالب العلم، فإذا استراب الإنسان في شيء من العلوم ينظر إلى إقبال قلبه عليه وإدباره، قلبه عليه وإدباره، قلبه عليه وإدباره، ويستشير شيخه الذي يسترشد به هل يدرس العلم أم لا. وأذكر من هذه الطرق التي تتعلق بهذا أن الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى حدثني أنه لما قدم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذه البلدة حرسها الله بلدة نجد وجلس فيها للتدريس، كان الشيخ عبد الملك بن عمر رحمه الله تعالى قد أتقن العلوم المحتاجة إليها من العقيدة والفقه والتفسير والحديث على يد شيوخه، وكان شيخه الذي يرشده الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. فلما قدم الشيخ محمد قال الشيخ عبد الملك للشيخ محمد بن عبد اللطيف: أحسن الله إليك، أنا أستأذنك، أريد أن أقرأ المنطق على الشيخ محمد الأمين. فقال له على وجه المداعبة: أهل نجد مناطقة بالطبع. وأراد بهذا تنبيهه إلى أنه إن شاء تعلم من الشيخ وإن شاء تركه. ثم قرأ شيخنا الشيخ عبد الملك بن عمر رحمه الله على الشيخ محمد الأمين مذكرته في المنطق، وهي في جزئين اثنين.
السلام الله عليكم. فصل: قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد مذموما في حق بعض الرجال كمن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء وليصرف به الأعين إلى الناس أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة. فهذا أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار. ولو كان أفنى هذا عمره في معرفة الموسيقى والعروض والكيمياء ومعرفة علم الهندسة، أو كان شاعرا مادحا
عروضا من العروض
في معرفة الموسيقى والعروض والكيمياء ومعرفة علم الهندسة، أو كان شاعرا مادحا للرؤساء، لكان أخف لإثمه وأبعد له من النار. فإن انضاف إلى همة هذا المتخلف نسأل الله العفو أن ينال بعلمه مرامه من القضاء والنظر والتدريس، فيظلم ويحكم بغير ما أنزل الله، ويأكل المال إسرافا وبغيا، ولا يتأبى عن تكره فقد تمت خسارته. فإذا انضاف أنه فاسق متلطخ بالفواحش فيا خيبته. فإن كمل أوصافه بجهله ونقص فضله، وأوهم أنه قائم على هذه العلوم التي من أجلها قدم وهو علي
التي من أجلها قدم وهو عري
من معرفتها، جاهل بأكثرها أو بكثير من مهماتها، فماذا أقول فيه؟
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا نافعا في التحذير من فساد النية في طلب العلوم الشرعية. فإن المرء إذا فسدت نيته في طلب العلم الشرعي كان علمه وبالا عليه، وكان أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار وتسجر في يوم القيامة. ثم نبه إلى أنه لو اشتغل بعلوم محرمة لأصلها كان ذلك أخف لإثمه من أن يشتغل بهذه العلوم الكريمة الشريفة ثم يفسدها بهذه النية الفاسدة. ثم نبه إلى ما يشتد به إثمه إذا كان مقصوده من هذه العلوم أن ينال القضاء والنظر والتدريس، ثم يظلم ويحكم ويأكل الأموال بالباطل، كما يذكر علماء الرأي كما ذكره ابن رجب في بيان فضل علم السلف أن من فضائل علمهم أن من تعلم علمهم درس وقضى وأفتى، فصار المقصود من علمهم طلب الدنيا نسأل الله السلامة. فإذا انضاف إلى ما سبق أنه فاسق متلطخ بالفواحش فيا عظم خيبته ويا سوء حظه. ثم تجد من هؤلاء الحمقى من يظن أنه مقدم في العلوم مرجع فيها، كما قال منصور الفقيه رحمه الله تعالى في بيتين لطيفين له: وقال الطانزون له فقيه فصعد حاجبيه به وتاه وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها. فهو على كرسيه يجلس ويظن أنه أعلم الخلق ويفخر بعلمه ويتفوه بما يشهد بجهله. وقد سبق أن ذكرنا لكم قصة الشيخ حمد بن فارس رحمه الله لما نزل إلى سدير فدخل بعض المساجد وصلى فيها، نزل لأجل مهمة هناك، كان على المالية رحمه الله تعالى رحمة واسعة بيت المال في هذه البلاد، فصلى في ذلك المسجد، فلما انقضت الصلاة رأى جلسة، رأى حلقة انعقدت فأحب أن يجلس فيها يستمع الخير. فلما جلس وجلس المعلم للتدريس سمع جهالات عظيمة وطوامة كبيرة، فقام رحمه الله تعالى من المجلس ثم كتب على باب المجلس ثم كتب على باب المسجد أبيات أبي الحسن الفالي: فصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت حق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. وقد حدثني بهذه القصة الشيخ عبد العزيز بن عثمان الأحمد تويجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
أحسن الله عليكم. بل هنا فصل ينبغي مراعاته، وهو من طلب العلم لينال به ما يقوم به ويقوته بالمعروف وبأهله، ليتفرغ بذلك المعلوم لتكملة المعارف وليتوفر على العلم. فهذا قد يباح إن شاء الله لمن حسنت نيته وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته، فإن العلم قد يحب محبة
وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته.
أحسن الله عليكم. وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته، فإن العلم قد يحب محبة لا توصف، مع قطع نظر محب العلم عن الرياسة والمال، ومثل هذا يرجى له أن يؤول علمه إلى الخير والنفع به، كما قال مجاهد وغير واحد: طلبنا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. أي طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية،
أي طلبوه
بلا نية دينية ولا دنيوية، بل محبة في العلم، إذ الجهل تأباه النفوس الزكية والفطر الذكية. ويليه رجل طلب العلم محبة فيه ممزوجة بشهوة رياسة، ونيته حسنة لا ينافس في طلب المدارس، ويقنع بما قدر له، فإن جاءه رزق وولاية فرح بها لشدة فاقته، وليتوسع من الدنيا ويعمل غالبا بما ينبغي ويستغفر الله من تقصيره. فهذا داخل في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم فتب على حملة العلم واغفر لهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من قوله أن طالب العلم قد لا يشتمل قلبه على نية فاسدة، ولا يشتمل قلبه أيضا على نية شرعية صالحة، وإنما يتعاطى العلم محبة له، فإن للعلم لذة. وإذا تعاطى الإنسان العلم لأجل محبته لذلك كان فعله مباحا لا يؤزر ولا يؤجر، كما صرح بذلك المصنف، وسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر هذا في رسالة في هذا المعنى طبعت في ضمن مجموع أهدي إلى العلامة محمود شاكر رحمه الله بمناسبة بلوغه 70 سنة، ولا توجد في غيرها من مجاميع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيها البيان الوافي بأن من تعاطى العلم لذاته دون نية فإنه لا يأتم ولا يؤجر، لأن العلم مما تحبه النفوس الكاملة والفطر الذكية. ثم نبه إلى أن من خلط بين أمور مباحة في نيته وكان أصل نيته صحيحا فإنه خلط بين عمل صالح وآخر سيء، وهذا يندرج فيما سبق بيانه في الوالدات التي ترد على نية الإخلاص فتارة تنقص أجر العامل وتارة تبطل العمل. وطالب العلم ينبغي له دائما أن يعتني بتصحيح نيته. وسفيان رضي الله عنه كما مر معنا يقول: ما عالجت شيئا كان أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فينبغي على طالب العلم أن يصحح النية مرة بعد مرة، وإذا وقع منه هفوة أو غلط في نيته فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى متابا.
نعم، فإن كان هذا العالم بخير وكفاية وجهات فاضلة عنه وله ألوف من المال يتجر فيها، وهذا لا أرتاب أنه يحرم عليه أخذ الجامكية لأنه من الأغنياء التجار ومن ذوي الثروة واليسار أو أرباب المزارع والعقار، فكيف يزاحم الفقهاء ويضيق عليهم؟ إذ أخذ الجامكية إنما موضوعه استعانة على طلب العلم ونشره، ولا يحل له أن يأخذ بعلمه أجرة ولا ثمنا، وهو في عداد المسرفين وفي عداد الكانزين. فلو صرف ولي الأمر هؤلاء من الجهات لعد من العادلين، وقد قال الله تعالى في ناظر مال الأيتام: ومن كان غنيا فليستعفف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال من يكون بخير وغنى ثم يأخذ الأرزاق التي يجعلها ولاة الأمور لطلبة العلم والعلماء على وجه الهبة لهم، فمن كان على هذه الحال فإنه لا يجوز له أن يزاحم هؤلاء وهو بخير حال، فإن هذه الأعطيات والهبات والأوقاف إنما تعطى لذي حاجة، ومن كان غنيا فإنه يستعفف عنها. وكان فيما مضى من الزمان الأوقاف والأعطيات والهبات عظيمة على طلاب العلم لأنهم أكبر القائمين بشأن الأمة، فلما تناقص حال الأمة وغلب عليها الجهل صرفت هذه الأوقاف في غير مصارفها.
صلى الله عليكم. يا أخي بالله عليك حاسب نفسك واتق ربك وخذ من الوقوف ما يكفيك وولدك بالمعروف وما بقي فواس به الضعيف والمسكين، واستعد لهجوم المنية واستفق من خمار كلب شهوتك، وتزود لآخرتك بنبذ حطام يضر جمعه، وتصدق بما فضل عنك منه لعلك يغسل به لك وضر أوساخ الآخرين كما خففوهم من أثقال أوساخهم بما وقفوه من أموالهم المجموعة من المظالم والشبهات، فإنهم ما قصروا فيما فعلوا. فتشبه يا هذا بهم لعلك تنجو والسلام. فصل من العلوم الإسلامية بعد السنن والسير وأيام النبوة والقراءات والفقهيات وقواعدها وأصولها: معرفة اختلاف العلماء ومعرفة الطب وغيرها. إذ مما لا غنى للقاضي والإمام والمفتي والمقرئ عنه، وبعد ذلك للقاضي والإمام والمفتي والمقرئ عنه، وبعد ذلك معرفة جملة من أصول الديانة، وأصول الديانة يدخله أيضا التكاليف الخمسة. فالفرض منه معرفة الله تعالى بما نطق به كتابه المنزل على تبليغ لسان نبيه المرسل من أنه تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء ورازق كل حي، وأنه موصوف بما وصفته كتبه المنزلة ورسله مما ثبت عنهم، وأن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر كله وبالجنة والنار وأشباه ذلك مما نطق به القرآن وأجمع عليه سلف الأمة. والمستحب من ذلك معرفة ما صح في القرآن والحديث من نعوت الباري سبحانه، وأن القرآن كلام الله ووحيه، وتنزيله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن أفضل الخلق بعد الأنبياء كلهم أبو بكر ثم عمر، وأن البدريين أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويستغفر لهم. المباح منه تعلم حجج هذه الأقوال من الكتاب والسنة. المكروه منه الدخول في دقائق الكلام المحمود منه ليثبت ما يجب وما يمتنع بالعقل، وكره الجدال والمناظرة فيه، وربما هو حرام. المحرم منه النظر في المنطق والنفس والعقل والكلي والعرض والجسم، وهذه الأدواء المهلكة. فصل. ومن العلوم المحرمة تعلم السحر والكيمياء والفلسفة والسيمياء والشعبذة والتنجيم والرمل، وبعضها كفر صراح، ومنها ما تحصيله من الكبائر آخره، والحمد لله.
ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان جريان الأحكام الخمسة على ما يتعلق بأصول الديانة والاعتقادات، فذكر أن أصول الاعتقاد والديانات يكون تعلمها تارة فرضا، ومن ذلك معرفة الله تعالى بما جاء في القرآن الكريم من أنه رب كل شيء وخالقه، والإيمان بالله وملائكته ورسله وما التحق بها مما يرجع إلى أصل الإسلام الذي يجب على كل أحد ابتداءه. والمستحب تعلمه من العقائد معرفة ما صح في القرآن والحديث من نعوت الباري سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وما يكون في الآخرة من النعيم لأهل الجنة وما التحق بذلك. وأما ما عده المصنف من المباح وهو تعلم حجج هذه الأقوال من الكتاب والسنة فهذا فيه نظر، فإن هذا من المستحب، ولكن من المباح في الاعتقاد تعلم أقوال المخالفين من غير تدقيق ولا تطويل فيها، كتعلم قول المرجئة والخوارج والمعتزلة في أبواب العقائد، فهذا أمر مباح، ولكن لا يدخل فيه إلا من أتقن اعتقاده، ثم إذا دخل فيه لا يولج بنفسه إلاجا عظيما في هذا العلم لئلا يضر بدينه. ثم ذكر المكروه منه وهو الدخول في دقائق الكلام ليثبت ما يجب وما يمتنع بالعقل ونحو ذلك من دقائق المتكلمين. وأما المحرم منه فذكر منه علوما محرمة ككلام في النفس والروح والعقل مما اختص علمه بالله عز وجل، ومنه أيضا دقائق علم الفلسفة كالكلام فيما يتعلق بالجسم والتركيب وما يقابله من كون الشيء بسيطا غير مركب وما يترتب على ذلك من الباحث عندهم. وذكر المنطق رحمه الله تعالى، والمنطق قد جرى فيه خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما قال الأخضر والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، وابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وقال صاحب الاحمرار المختار بن بونة قال في تحفة المحقق: فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محله ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم فينبغي أن يعلم عند العلماء. والكلام في بيان هذه المسألة طويل، ومن عزى إلى شيخ الإسلام أنه ذم المنطق فقد أخطأ، فإنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية، فإن شيخ الإسلام بن تيمية إنما صحح جملة من مسائل المنطق، إلا أن علم المنطق لا يتعلمه أحد الطلبة ويعقد فيه درس عام في المسجد يحضره كل أحد، ولكن من أتقن علوم العقيدة وصار بصيرا بها يحتاج إلى تعلم المنطق، لأن كثيرا من المسائل التي تمر في العقيدة والأصول تحتاج إلى بيان بعلم المنطق، وهذا الأمر يحتاج إلى تطويل، وأرجو أن لا يخطئ أحد في الفهم فينسب إلي أنني أعيب على من قال اشتغلوا بالكتاب والسنة وأقول اشتغلوا بالمنطق، فإننا لا نقول ذلك، ولكن نقول اشتغلوا بالكتاب والسنة كما كان سلفكم يشتغلون، فيتعلمون من الكتاب والسنة ما يحتاجون إليه، ويتعلمون من آلة فهم الكتاب والسنة ما يتعلمون إليه، ثم إذا رسخت قدم الإنسان فإنه يتعلم المنطق الذي يحتاج إليه، فإن المنطق أيضا فيه فضلات كثيرة لا يحتاج إليها الإنسان، لكن كثير من المسائل الحموية مثلا التدمرية لا يفهمها فهما صحيحا كما ينبغي إلا عالم قد درس المنطق وشيئا من أبواب الفلسفة، نعينها وندرسها إن شاء الله تعالى لمن رسخت قدمه، أما أحد الطلبة والمجالس العامة فإنها ليست محلا لهذه العلوم.
نعم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه فصلا في العلوم المحرمة بأصلها كعلوم السحر والكيمياء والفلسفة والسيمياء، وهي نوع من السحر أيضا، والشعبدة والتنجيم والرمل يعني ضرب الرمل، والرمل يعني ضرب الرمل، وبعض هذه كفر صراح، ومنها ما هو من الكبائر نسأل الله السلامة والعافية، وبعض الناس يهون عليه الآن المطالعة في هذه العلوم بانتشار الشر، فإن القراءة في الجرائد في أبراج الحظ والمجلات ومشاهدة القنوات كما يفعل بعض الناس من مشاهدة العرافين وأهل الكهانة فيها كل هذا من الفعل المحرم الذي لا يجوز بحال. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع طلب العلم وأقسامه للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ولعلنا أطلنا عليكم، لكن لعل في هذه الإطالة نفع لنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا. الإخوان الذين يريدون أن يتقدموا اختبار سبقة المقروء ينتقلون إلى تلك الجهة، سيأتيهم الأخ المكلف بالقيام على الاختبار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.